اخر محاضرات اخر محاضره في دوره التاسيس المعرفي للمره الرابعه. احنا هذه الدوره القت اربع مرات، هذه الرابعه هي تلقى المره الخامسه في شكل عمود بالتوازي. طيب في محاوله مسح العالم السامع على مستوى الجغرافي وصلنا الى مصر وايران وجمهوريه اسيا الوسطى. المستهدف من الدوره اصلا ليس هو السبب الجغرافي وان استعنا بالجغرافي، ولا هو السبب التاريخي وان استعنا بالتاريخ، ولا هو السبب السياسي وان، لكن هو الهدف النهائي هو ما بدانا الكلام عنه، هو الفارق بين مسار التوحيد وغير التوحيد. التوحيد اللي هو صور بالاسلام، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طيب لا اله الا الله دي، طب لماذا لا اله الا الله وفقط؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعلنها ثوره اجتماعيه، يعني عيش وحريه. نعم هناك فقر شديد مدقع، او ثوره طبقيه. العبيد كان يستطيع ان يستعين بالعبيد على الساده والفقراء، واول من اول النبي صلى الله عليه وسلم وامن به هم بعث الناس والفقراء والعبيد. او كان يستطيع ان يعلنها ثوره اخلاقيه، الناس والعرب فسد اخلاقه فان استجابوا له يعني دلهم على الاسلام، او حتى هم في منتصف الطريق ارادوا ان يقطع عليه الطريق، وهو ان يملك عليه يصير ملك، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الوصول الى حكم الناس كان محمد صلى الله عليه وسلم الملك ده يعني ملك يرحمه الله رفض ايضا. طب ما هو مطلوب؟ يبدو ان لا اله الا الله محمد رسول الله هذه ليست كلمه سهله، هي تحتوي في داخل لا اله الا محمد رسول الله مجموعه من النظم متكامله، حتى ان الناس لما قالوا لا اله الا محمد رسول الله فوجئوا بان الاسلام بان مقتضى لا اله الا محمد رسول الله هذه ان يغيروا وجهتهم في العباده ووجهتهم وطريقه انشاء العلاقات الاجتماعيه وطريقه النظام الذي يحكمون به وطريقه البيوع والاقتصاد الذي يتبعونه و هدفهم في الحياة وتصورهم على الكون، كل هذا في لا اله الا محمد رسول الله. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان امرهم باي امر اجتماعي، يعني امر يبدو انه له اثر اجتماعي، كان يبدا دائما النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، وكان ان هذا المجتمع الذي سوف ينشئ هو مجتمع يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني لو زالت عنه هذه الصفه الاجتماعيه يبدو ان هذا المجتمع سيتجزء من شعب الايمان. حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم نظافة المجتمع كحد أدنى للإيمان الجامع، حد أدنى الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى هذه ده أمر اجتماعي، أمر يتعلق بشكل المجتمع، شكل الطرق، شكل البيوت، ما هو منطقة الأذى، أي أذى؟ كل أذى. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر يبدو أنه أمر اجتماعي. طب علاقة الجار هذا أمر اجتماعي، طب علاقة البيوع لا يمنعه حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، فإيه في البيوع يعني يلتزم، يعني ممكن تربح أزيد مما يعني ربح فاحش طواعية بدون أي رقابة ولا ضرائب ولا سجلات، تربح ربح يحفظ التضخم في المجتمع حتى لا يربح الناس ربح فاحش، حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. كل هذه الأمور تنطلق من حتى أن القرآن خطبهم بآية قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. عشان كده حتى هناك من يفرق يقول الآيات المكية والمدنية، المكي يا أيها الناس للعقل الإنساني العام، أما التكاليف دائما معظم الصور اللي فيها يا الذين آمنوا في الغالب مدنية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ مجتمع، هذا المجتمع قوامه الأساسي على، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في مجتمع المدينة نجد أن مسار التوحيد في المدينة مختلف على مسار الشرك الذي كان في يضبط الحال حياه المشركين في مكه التي ابوا ان يخضعوها لله الا محمد رسول الله وقواعد لا اله محمد رسول الله. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بدا من نقطه الصفر، يعني يسير فيقول هنا مصر، يبدو ان فكره المجتمع تخطيط المدينه التي سوف يخططها النبي صلى الله عليه وسلم تبدا من المسجد. الكتاب الذي حل عليه في المراجع كتاب كذا بقدر اكبر اظن اسمه الشريعه والعمران الوضعي، رصد كل انظمه التخطيط في العالم الاسلامي، يجد ان مركز المدينه في التخطيط الاسلامي والذي ظل في عقول الناس، يعني حتى لم يكتب لكن استنبط بعدما هو يقول مقارنه بين الشريعه والعمران الوضعي اكبر اسمه عماره الارض، كتب عنه كميه، هو كان كتب بالانجليزيه ابتداء ولكن ترجم الى العربيه، كتب عنه كميه كتابات في الغرب وانه غير عقليه الغرب عن تصورات الفلسفات الكامنه في العمران. فان يتم تخطيط المدينه بدايه من المركز من مركز ما، والمركز ده هذا هو المسجد، ويتم تخطيط المدينه كلها على المسجد، هذا ليس اعتباطا، هذا مرتبط ب توحيد القصد وتوحيد الوجه وتوحيد المركز الذي سوف يكون هو مركز المجتمع باسره هو المسجد. فهو في الرجل يقول رصد المدن تخطيط المدن الاسلاميه يفاجئ ان المسجد هو الاساس، المسجد ويكون مسجد جامع، يعني كثير جدا من احكام الفقه في المذاهب الفقهيه وهو له وجهه نظر لو ادخلوا الجانب الاجتماعي في الفقه خرجوا بنتائج حسموا بعض المنازعات الفقهيه. يعني يقال مسجد النبي، طب هي المدينه كامله يعني، طب ما نعمل مسجد ثاني يعني ايه؟ في 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 فقه يقال من ارادت مجموعه ان تصنع مسجد صغير يصلى فيه فيها من يعمل، ولكن اذا اراد ان يصلي الجمعه هناك خلاف كبير في الفقه انه لا مسجد هو مسجد جامع واحد في المدينه او في مصر او في القريه. لماذا؟ يبدو ان هذا المجتمع هناك هدف، وده هدف توحيده في مكان واحد على خطيب واحد على وعظ واحد على ذكر واحد اسبوعيا حتى يذكر هذا المجتمع بمركزه وهو لا اله الا محمد رسول الله. حتى ان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطبه طويله، يعني خطبه النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الرقمي لا يمكن ان تزيد عن 10 دقائق، لا يمكن ان تزيد عن 10 دقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس، وكان الناس من افهم الناس وانقى الناس قلوبا واقلهم تكلفا في الدين، فكان 10 دقائق تكفي لشحن هذا المجتمع اسبوعين لتذكيره بالمسجد، ويشحن هذا المجتمع 5 مرات في هذا المسجد الجامع مره اخرى بهيئه رابط اجتماعيه مدارها التوحيد 5 مرات في اليوم والليل. 5 مرات تجتمع الناس تترك ويلتقوا في مكان واحد حتى تذكروا انهم امه لها نفس الوجهه ولهم نفس المركز ولها نفس الامام. يعني لا، هي ليست بنيه هكذا، يعني لا هي مقصوده. حتى الجهاد، يعني لماذا يحارب الناس؟ يقول يا رسول الله الرجل يحارب في سبيل الله والمغنم. الرجل ايها في سبيل الله، عمالين يحطوا من حارب في سبيل الله فقط لإعلاء كلمة الله أو لجعل كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل. طب والباقي؟ هذه الفكرة. حتى توحيد الجهاد، توحيد المعاملات، المعاملات الاقتصادية، المجتمع كله في ذهني أن المال مال الله، المال مال الله، فإن أعطى أحد أحد المال فهو من مال الله فقط. يعني هذه القضية توحيد ماذا؟ توحيد الوجه، أي وجه؟ كل جوانب الحياة. هذا التوحيد أنتج مجتمع موحد أو مجتمع متوحد على أهدافه، فلا يمكن أن يصير جزء فصيل من هذا المجتمع، جزء هذا فصيل من هذا المجتمع، هذا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يرى أن صلاح الأمر يمينا، وهذا يرى أن صلاح الأمر يسارا، لا يمكن. وإلا لم يصل المجتمع مسلما. أنت بقى، هل المجتمع أصبح كافر؟ ولا هذه الوجهة ليست وجهة الإسلام؟ هذه هي القضية، لب القضية. لب الطريق. هذا هو مسار المحاضرات اصلا، هو التوحيد والتسلسل. التوحيد والتسلسل ان هذه البنيه التي انشاها الاسلام كانت لها طبيعه معينه، عندما ذهل او يعني نسي المسلمون بسبب الدور التسلسلين بقى البنيه العلميه والفكريه والثقافيه ورؤيتهم للاسلام نفسها تخلفت، فاصبحوا لا يدركون هذه الجوانب. حتى اذا اتى بعض الحكام الجهال وغيروها لم يدركوا انهم يحطمون الاعمده او انهم يخرقون السفينه. حديث القائمه هم يعني ممكن حد يعمل مقال انهم يهدمون الاعمده، ممكن حد يتوصل بالشكل ده ان هم بدا يكسر روابط المجتمع المسلم وهو لا يدرك انه يكسر روابط المجتمع المسلم. حتى اذا اتى حاكم كافر اصلي زي الانجليز وحاكم المجتمع لم يوجد استغراب عما يفعله الانجليز عن اسماعيل باشا. نفس المعاملات ونفس القانون، حتى اسماعيل باشا نفسه كان يطبق قانون نابليون. فلا غرابه ويتحكم لنفس القضاء وينشئ نفس الطرق ويخطط نفس التخطيطات وينشئ نفس العمران. اكبر مثال فج في التاريخ رايته الان من اكبر المكتبات التي انشئت، مكتبه انشئت في مصر في التاريخ المعاصر، مكتبه الاسكندريه. هل منكم من دخل مكتبه الاسكندريه؟ من الداخل مكتبه الاسكندريه انشئت وليس بها مسجد ولا مكان للصلاه اصلا. من انشأ هذه المكتبه هو كافر، بس مش على مستوى الديانه، يعني ممكن يكون مهندس مسلم. من وضع التصميمات كافر على مستوى العمراني، والله على مستوى العمراني هو لا يدرك تماما بنيه الاسلام. مكتبه بهذا الحجم كل روادها من المسلمين في دوله من ديار في دوله الاسلام في محافظه من محافظات اكثر تيارات اسلاميه فيها الاسكندريه، والناس هتصلي ايه؟ هتصلي في على الترابيزات على الحيطان. اما الجامعه الامريكيه في مصر بها مكان مربع مصمت يسمى مديتيشن اريا، اللي عايز يعمل حاجه يروح مديتيشن اريا حبوزي بقى وعالي برجع يرتاح اللي هو عايز تعمل ايه فاضل فاضل قال لك حضرتك تحب تاخد ايه كاكاو ولا اللي هو عايز تعمل اي حاجه مديتيشن اريا تخش تلاقي واحد بيصلي ماشي، واحد صلاة الصبح بتاعت المزارع ماشي، واحد يهودي ماشي، واحد بوذي اوكي، واحد داخل ينام شويه. لكن الشاهد ان هي ايه؟ هم انا في رايي الشخصي افضل من بتوع المكتبه الاسكندريه. هو ادرك ان المجتمع في مديتيشن اصلا، فعمل لهم حته يمديتيت فيها. هو اللي عمل مكتبه الاسكندريه هو عن وعي تام انه لا يجب لمنظر هذا المكتبه بهذا المنظر الحضاري أن يوجد فيها مكان تلاقي واحد ماشي بشبشب راح يتوضا جوه المكتبة. هو أدرك هذا، أنا مؤمن إن هو أدرك هذا. وعن عن الموظفين طيب. يعني مكتبة الإسكندرية ليس لها مكان للصلاة. وفي المقابل السعودية الآن، دولة السعودية يقال فيها ما يقال. ما زالت هناك كم كبير جدا من البنى الاجتماعية للإسلام لم يتم تدميره، هم يعملون على تدميره بدون وعي على مر الوقت. على مر الوقت وهم لا يدركون. اي لدي صديق مهندس مدني هناك، اي بنزينه او مطعم كبير او مول لا يقبل اصلا، لا تصرح له الدوله الا بمسجد وتتناسب مساحه المسجد مع حجم البنيان، لا يصرح. هذا من بقايا النظام الاجتماعي للاسلام. ما زال النظام التقاضي اكثر رحمه في الخلافات، لأن خلافات الناس أقل ترتيبا وكفرا عن مصر السعودية. ليه؟ واحد يقول لك لا بس هم الدولة. أنا لا، أنا بتكلم عن السعودية أن المجتمع، روابط المجتمع ما زالت فيها إسلام أكثر من مصر بكثير جدا. واحد يقول لك لا الشعب المصري متدين مطابق. لا إحنا مش متدين مطابق. السعودية واحد يقول لك لا بس الدولة ده عايز حاجة، الدولة عايز حاجة، بس ما زالت روابط الإسلام لأن السعودية لم تستعمر ولم يتم فيها تحديث. عندما أرادوا التحديث أشهر فتوى الشيخ محمد إبراهيم الشيخ من أحفاد محمد عبد الوهاب، هذه الفتوى يعني لم تطبع بعد موت الشيخ محمد إبراهيم مثلا لمدة 20 سنة، عندما استؤذن في أن يسمح للدولة، طبعا سلطة آل الشيخ كانت قوية جدا بدأت تضعف كل ما مع الوقت، تغول الدولة على العلماء، فقالوا احنا عايزين نجيب بعض القوانين الإدارية وبعض القوانين من دول مسلمة لتطبق بعض اللي مش عارفين. فأفتى فتوى تشهر مشهورة جدا اسمها ايه؟ فتوى تحكيم القوانين، اسمها كده تحكيم القوانين. فتوى هي يعني من أنفع الفتاوى على إدراكه هو بوعي أو بدون وعي رحمه الله أن الإسلام له طبيعة تتعلق بالنظم والسياسات. طبعا هذه الفتوى ضرب بها عرض الحائط بعد وفاته، هي الفتوى في الستينات. من أخرجها للضوء مرة أخرى سفر حوالي في كتابه وعد كسينجر. هو لما السعودية وافقت على أن إنزال قوات أمريكية لحمايتها من العراق في حرب الخليج 92، فأظهر أرسل لجنة العلماء الكبار أنه كيف يمكن الاستعانة بالكفار في الدفاع عن أراضي المسلمين، حتى لو نحارب العراق نستعين بجيوش باكستان جيوش مصر ولا نحارب ولا يدخل الكفار أراضي الحجاز وكذا. فهنا تعملت العدسات وانحرفت فولانا تمام. فلما مرر هذه الفتوى في كتابي وعد كسينجر دور السفر حوالي اعتقل، بالرغم ان الفتوى من الستينات، لكن هو بوعي او بدون وعي كان يدرك ان الاسلام له طبيعه النظام السياسي والقانوني وحتى اللوائح الاداريه التي ينشئها الاسلام والمعماريه مختلفه تماما عن النظم التي سوف يستوردها تمام. ولكن هو الان بدون وعي المجتمع السعودي في الاسفل والحكومه السعوديه، الحكومه تم تحديثها او تجري في تحديث النظم القديمه، فتكسر بدون وعي كل الروابط التي تبقت من اثر روابط اجتماعي الاسلام. حتى بدا يظهر بعض الظواهر الاجتماعيه في السعوديه لا يمكن ان تظهر الا في مجتمع قد يكون مجتمع ملحد. يعني هي نفس الظاهره قد تظهر في مجتمع زي النمسا، مجتمع ملحد هو نفس الظاهره. هذه الظاهره مرتبطه دائما. لا، الامام مالك ادرك هذا، كان يقول يحدث للناس من القضايا الاسئله والفتاوى والاقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور. هو ادرك ان الفساد الاجتماعي ينشئ قضايا مستحدثه تستحدث للناس لم تكن قديمه. فسويسرا والنمسا دول ملحده مثلا، يجب لا يمكن ان تظهر بعض المشاكل الاجتماعيه التي تظهر في النمسا وسويسرا، لا يمكن المفترض ان تظهر في دوله زي السعوديه تقريبا، المفروض منطقيا لا تظهر. لكن لما تظهر تعلم ان الخلل الذي حدث في البنيه الاجتماعيه يبدو انه حصل تشابه بنيوي في البنيه الاجتماعيه هنا والبنيه الاجتماعيه هنا، داروا او لم يدروا تمام. هذا هو صلب الدوره تجميعا، ان هذا هي فكره رصد التوحيد، مسار التوحيد وكل ما عداه. يعني اي شيء غير التوحيد ولو تشابه معه لا ليس هو. طب هذا التوحيد هو عقدي فقط؟ لا. طب هو سلوكي فقط؟ لا. طب هو اخلاقي فقط؟ لا. طب هو شعائري تعبدي؟ لا، ولكن كل ده من مكونات. طب هو اجتماعي فقط؟ لا. طب هو سياسي فقط؟ لا. طب هو تعليمي فقط؟ لا. طب هو علمي؟ تعليمي هو النظام التعليمي العلمي. طب المنتج نفسه، يعني مش ممكن باحث مسلم نتيجه اخرجها باحث فيزيائي ملحد في نتيجه، لا يمكن. علماء المسلمين لو كانوا اشتغلوا مئات الالاف السنين لا يمكن كان يخطر عليهم هذا المبحث. زي السؤال المثال اللي ضربناه امبارح ان هو داروين وهو يفكر يدخل على العلم قد يعني يريد ان يجد اجابات على الاسئله الكبرى، حتى اذا ظهرت له نتيجه ظنيه في العلم يعود بها الى هدم الاسئله الكبرى او الاجابه على الاسئله الكبرى. من انا؟ من الخالق؟ ما الكون؟ كيف ترى الكون؟ ما علاقتك انت بالكون بالله عز وجل؟ اما الباحث المسلم في العقليه التي افسدت في العقليه العلميه لا يدخل اصلا في اي علم من العلوم حتى يعود الاجابه على الاسئله الكبرى. هذا هو المسار قد نسميه مسار الكبرى. اي مسار اخر لا يتقاطع معه. يعني قد اللي هو اسطوره القيم الانسانيه المشتركه دي انا يعني. طيب متى بقى لنا من رصد الخلل او التفسيخ الذي حدث في البنيه الانسانيه؟ كان مصر تكلمنا معظم الاسئله اللي كنا نضربها في اثناء المسار كانت دائما هي اصلا من مصر. هي اكبر تحدي اللي هو ماذا احدثه محمد علي واولاد محمد علي. هذه البنيه اظن بتجلياتها حتى الآن قد استوفيناها من حيث الأمثلة. لكن المثال إيران هو نختم به هو وجماعة آسيا الوسطى. لماذا مهم؟ أول حاجة اختلاف في المذهب. يعني قد يظن أحد أن الكلام أن الإسلام حتى التجليات الأخرى يعني مثلا المذهب الشيعي عندما ينشئ نظام سياسي قد يكون البنية الاجتماعية مختلفة. الإجابة أن جزء كبير جدا من البنية الاجتماعية تظل كما هي دائما نحن نبدأ نقطة الرصد من عام 1500 أو من مجيء الاستعمار. نشأة الدولة الصفوية أو تشكل إيران الحديثة بالمعنى الذي نعرفه الآن هو من دولة الصفويين عام 1492. استمرت هذه الدولة أو امتدادات هذه الدولة حتى عام 1735 مجيء الدولة الشيعية. قلنا أن نموذج الدولة الصفوية من أكبر أمثلة لا هتعملوا ركن شغل عبر تنطوي من ساعة ما عمل ليزر ومحدش عارف تكلمه جاي متأخر نص ساعة النهاردة يطلع المحاضرة بسبب طيب الدولة الصفوية أكبر مثال على إحداث شرخ من داخل الأمة. يعني لا إحنا بنتكلم على استعمار بقى خارجي. لا إحنا في أي محاضرة أشرنا على كتاب كل الترم؟ تاني أو الترم؟ كتاب كل الترم. كان أخونا عبد الرحمن الذكري كان عرفنا أصلاً بالمؤلف وبالكتاب. الكتاب أكبر ميزة فيه سردية في الكتاب تظهر كيف نشأ هذا التصور أو هذا الجسم الغريب داخل الأمة. يعني هل التشيع موجود قبل الصفويين؟ موجود، بس أي تشيع؟ يعني لم يكن التشيع هذا وكأنه شوكة في ظهر العالم الإسلامي، أو لم يكن بهذا الشرخ بهذا الحجم. بعد نشأة الدولة الصفوية لا، صار هذا الشرخ فعلا عامل هدم كبير جدا ومبدد لطاقة الأمة الإسلامية، حتى أن القوات العثمانية قعدت يمكن أكثر من 300 سنة في صراع داخلي مع الدولة الصفوية. ما يلزمني من تاريخ الدولة من إيران من أول الدولة الصفوية حتى سقوط محمد رضا في ثورة عام 1979. ما يلزمني أن مسار التحديث الذي تم في العالم السني تم على إيران وأخرج نفس المخرجات، تمام؟ وما تبقى من بيت المجتمع الإسلامي الطبيعي أو التقليدي حتى وهي مشوهة هي التي حافظت للمجتمع قدرته على كسر منظومة الاستعمار أو منظومة التحديث الغريبة على عقلية الأمة أو العقلية الغريبة على نظم الأمة. هذا السرد يعني كان مختصر للقفزات الكبيرة. يعني مثلا ظهور الدولة الصفوية أو إسماعيل الصفوي تقريبا عام 1472. قلنا كم قبل ذلك أن صفي الدين الأردبيل اللي هو اللي يعتبر الظهير الأيديولوجي لو مثلا آل سعود ومحمد أبو هاب، صفي الدين الأردبيل في الأصل من حركات الصفية السنية في الأصل أصول، ولكن بل الصراع كان اختيار المذهب الشيعي كأداة صراع مع العثمانيين الأتراك السنيين. بداية التحديث أول فكرة اكتلاب نظم كان الشعب باش بدأ تحديث استيراد أسلحة حديثة من إنجلترا، نظم قتال حديث من إنجلترا. هذا السؤال كيف يتوقف العقل الإسلامي عن إنتاج، يعني أمة تجاهد تبدأ أن تستورد نظم قتال وأسلحة، يبدو أن حدث خلل من وقت بعيد، حتى أن من يعني ذروة سلام الإسلام حتى نقيم ذروة سلام الإسلام نأتي بمدرب أجنبي غير مسلم تدريب المجاهدين.
هو ما بقاش ذروة سلام الإسلام، ما بقاش جهاد.
أم خلاص ده أصلي
تغير مختلف.
تغير أصلي. هو ده سؤالك، كان سألته إنجي قبل المحاضرة.
كان جهاد كان يقدر يحتكب سلاح.
العقلية توقفت عن رؤية الجهاد كجهاد كرئيس كجزء من مكونات لا إله إلا الله رسول الله. فاصبح هو الغرض اصلا اما السيطره او الاحتفاظ على الممتلكات على الارض او دفع قوى اخرى. هذه القوى قد تكون قوى اسلاميه، يعني هو بيستعين بالسلاح الانجليزي من اجل الدوله العثمانيه، وهذا مسلم وهذا مسلم. فهو تغير فعلا طبيعه في المهام، تعريفه لماذا يقاتل اللي هو جابت دايما السؤال اللي حكمنا دايما حاطينه على الجبل، لماذا؟ يعني هي لا اله الا محمد رسول الله بتجاوب على اي سؤال، كيف ولا لماذا؟ لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ ظهر بقى المصطلح بقى اللي هو الطوف فانجيه او الطوبجيه، ده اللي هم بتوع المدافع والفرسان اللي بيستخدموا اسلحه حديثه جوه الجيش الصفر. حتى القفزه الثانيه، القفزه التحديث التي تلزمنا ايضا، خلاص وجود عقليه حاكم في صدق السلطه على دوله تدعي مذهب من مذاهب الاسلام واستعانته ابتداء او بريطانيا، بعد كده البرتغال في صراع مع العثمانيين، ثم الروس، يبدو ان هناك خلل قادم على البنيه الداخليه. من النوادر، لا من نوادر ايران، احد الشاه، احد القاجار اللي هم بعد الدوله الافشاريه، التبغ التجاره رائجه جدا في ايران، تمام؟ فاعطى احتكار التبغ لشركه بريطانيه. طب هنا نقطه، هو التبغ اصلا المفروض ينظر ليه ابتداء، الناس يقول لك لا فاكر عن حاجه مستحدثه ولا لا، ده الشيخ الاسلام ابن تيميه هو من قبله بيتكلم اصلا في الحشيش وفي النباتات، لا يعني ده موجود من زمان. الشاهد ان ايه؟ اول ما ادى عقد احتكار لشركه اجنبيه، صدرت فتوى من كبار مرجعيات ايران بتحريم التبغ. لافساد العقد على لما كف الشاه واعاد العقد مره اخرى لدخيل، كفوا عن الفتوى وقالوا خلاص الفتوى بالاباحه. السؤال هنا لا، عقيده الحاكم نفسه هي خلاص واضح الفساد فيه.
تحريم التبغ يرتبط بهدف سياسي
صحيح،
ان هو
الاقتصاد المحلي،
نص الفتوى ان هو تحريم التبغ لمفارقه محاربه امام الزمالك
كمان.
نص الفتوى كانت فتوى سياسيه، هو السيد جمال الدين الافغاني ساهم في اصدار الفتوى، هو ضغط على الشيرازي واقنعه
اصدار الفتوى،
ده كان من الناحيه الثانيه كانت ضغوط البازار،
اللي هو البازار احنا اللي هو السوق الاقتصادي المحلي الايراني المحلي،
التجار اللي هم التجار الايرانيين، لان فتوى التبغ كانت احد
الاسلحه ضد التوغل الاستعمار على الاستعمار
الثاني اقتصاد داخلي، يعني كانت احد البدايات للتحالف مع البازار، واللي ظهر بعد كده في مشروع 1906 اللي هي الثوره
الدستوريه. صحيح. بقى هذه الفتوى قد تكون تدشين للغالب. انا استنكر ماذا في الفتوى؟ حتى العقليه، حتى لما استخدم هذا السلاح، وان كان طبعا هذا التحالف الذي نشا منذ قبل الثوره السوريه عام 1907 وكذا، اعاده المجتمع الايراني التقليدي للتحالف للاقتصاد مع البنيه التعليميه الشرعيه، مع البنيه الاقتصاديه المرتبطه بالشرعيه عند الشيعه، خمس الشيعه، كل هذا بدا يتكتل في وجه، وان كان التكتل في جانب كبير جدا من الحفاظ على المصالح. يعني هناتي عند رضا شاه اول من اقترأ على السيطره على الوقف، السيطره على الوقف، هذا اثر بشكل غير عادي على الاخماس، اخماس المرجعيات، هذا اول تعدي على بنيتهم الاقتصاديه. ثم اوقف عام 1935 رضا ابو محمد الاثنين ان شاء الله الاثنين يولعوا مع بعض، اوقف القضاء الشرعي. يعني بدل ما الناس كانت ما زالت القضيه، يعني هم احنا شوف التحديث، احنا من شاه عباس ده منذ القديم، يعني تقريبا 1600، ده دلوقتي احنا بنتكلم في 1900، اول مره يجي على البنيه الشرعيه يقول لك لا ما حدش يتحكم من القضاء الشرعيين الا لو واخدين شهاده من كليه الحقوق. يعني هو الراجل ايه؟ بدا ينزل ايه؟ بتفكيك عرى نفسه، عرى المجتمع الايراني الاسلامي التقليدي، بيبقى سواء كويسه او وحشه، لكن هو ايه؟ البيت ان إيه؟ لا يتحكم للقاضي الشرعي بعد عام 1935 الا لو واخد شهاده من كليه الحقوق. كليه الحقوق اللي هم درسوا فين؟ ممكن يكون درسوا في بريطانيا. هو فعلا معظم محمد رضا شاه، رضا شاه ومن بعده ابنه بس هو رضا شاه بالاساس. كميه المدارس يعني شبه جدا لمحمد علي اسماعيل باشا، كميه المدارس والبعثات الخارجيه عدد غير عدد كبير جدا، وتاثر العائدين اما سواء اللي راح فرنسا رجع ماسوني او متفكر في المتاثر اللي راح روسيا تاثر بالثوره البلشفيه بعد كده، يعني درسوا بعد الحقبه دي كان نشأة اليسار الايراني بافكار اللي درسوا بره. واحد يقول لك ايه، طب ايه يعني ما يتعلموش؟ هو كيف يمكن ان هذا المجتمع زي ما النبي بيقول ان المجتمع يتم يحدث شلل وتقطيع لهذه الشبكه حتى تلجا الامه الاسلاميه ان تتعلم كل العلوم بل العلوم والمفاهيم والمرجعيات والعقائد من يحارب؟ يعني روسيا وبريطانيا دول اللي هم كانوا بيروحوا يتعلموا عنه هم اكثر دولتين تقاسموا ايران في اتفاقات استعماريه، واكثر دولتين ظلوا يعني يتمتع بكل الموارد الايرانيه على راسهم البترول. يعني بريطانيا دي كانت عاملاها ورشه صناعه، ايران عمل ورشه تصنيع طيارات عشان الحلفاء في الحرب، عملوا البترول وهكذا، السكه الحديد، الضرائب، لدرجه ان جت فتره في ابان ازمه دستوريه في ايران وقالوا احنا هنديك فلوس وبقى ان احنا ان نلم الجمارك اللي جوه ايران. طب هو قاعد يعمل ايه؟ يعني الحاكم ايه وظيفته كده؟ هو فقط وكانه موظف للاستعمار وهو موظف مستعمر. فلما ازال الاستعمار في كثير جدا من البقاع الاسلاميه، هذا الحاكم المستعمر، الحاكم المسلم اللي هو اسمه مسلم، البنيه اللي اتى بها الاستعمار مكان هذا الحاكم المسلم، هل تختلف كثيرا عن البنيه التي انشاها هذا الحاكم المسلم في ابان التحديد؟ هي بل احيانا قد تكون اكثر جوده على المستوى الاجرائي والاداري. يعني اسماعيل باشا كان مبوظها شويه، جه الانجليزي يعني احسن شويه وهكذا. لا 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 هم قايلين ان انت حره بس مش عسكري. يعني لا هو طول الوقت كان في قوات على الارض، بس هو ايه بريطانيا وقت حرمش في الحرب العالميه الاولى مقابل ايه؟ ان هذه الفكره. واحد يقول لك ايه؟ طب الاستعمار في لقطات استعماريه. بريطانيا سحبت معظم جنودها لان كان في ضغط عليهم ان هم الجنود دول متجندين من 3 سنين و4 سنين، رجعهم بريطانيا. وكانت الحكومات هناك حكومات مخلطه فبيقول له انت ايه اللي موديهم هناك؟ ارجع. خلاص؟ واحد يقول لك طب هم ليه ما انتفضوش وخدوا البلد؟ الاجابه ان هو تم تقطيع وتشويش شبكه العقد الاجتماعي لدرجه ان انت ايه؟ انت لا تستطيع اداره شؤونك اصلا. ليه؟ هو انت هتفكر بأني عقليه؟ يعني لو هنفكر بعقليه اداريه يقول لك احنا عايزين نعمل سكه حديد. طب انت عندك حد بيعمل سكه حديد؟ يقول لك طب ما نجيب بريطانيين. طب هم كانوا موجودين، يعني هم ليه مشوا؟ ما تخليهم قاعدين زي مصر بعد الاستعمار ما طلع 52 مثلا. كل الكلام سواء من القوميين سواء من الاسلاميين اي حاجه ان هو الاستعمار ده ايه؟ حاجه مش لطيفه. بعد 52 يعني انت بتعلم الناس فين؟ بره. طب انت عايز يعني تكتسب رضا مين انه يقول لك ان انت حلو او متقدم؟ بره. طب انت عايزين سلاح. طب ما هو كان ما نجيبهم احسن، ما يجوا يعني ما قال لك ما يجوا يقعدوا معانا في الشقه احسن.
احمد
رياض
ترك. هي جوهرها ان هو يعني حال الدول البوست كولونيال كان افضل تحت الاستعمار.
صحيح. انا موافق ان هم مصر ايام الانجليز يعني كانت حاجه كبيره جدا. مصر لغايه الانجليز ما طلعوا يعني احنا شبه لم نكن يعني علينا ديون للخارج، بل كن لدينا يعني ارصده يعني مجمده في بريطانيا. يعني احنا كان الوضع الاقتصادي، بس هو كانت مصر برضو دوله راسماليه يعني زي بريطانيا او زي اليابان اللي هو برضو في ناس، لكن هو لما جه صلحها عبد الناصر البطل. طيب هذا الامر استمر لغايه ثوره 79، ثوره 79 على محمد بلاوي. طبعا هو في النص في يعني دكتور مصدق، على فكره لو تصدق ان انا ابتديت اتشائم من موضوع الدكتور دي ابتديت اقلق. فحصل في النص ان في انقلاب داخلي يعني ثوره داخليه، جه مصدق ده دكتور وانا طيب ماشي الكلام. هو مش ثورات
حقيقيه
بس ما صرفهمش كلهم.
كان 100,000 طيب
ما تغلطش لو سمحت، كلامك جارح يا استاذ عبد الرحمن.
مفيش يضرب مصاصه في كلمه زي ما بيقولوا.
بس الشاهد ان صدق ده ظهر حكومه وطنيه والغرب سقف بعد كده راح مأمم البترول الايراني. قالوا لا انت يا ابني بشنطه اعمل انقلاب بسرعه. وده حصل. الامريكان رجعوه بشنطه فلوس. هم قالوا خد مليون واعمل اي حاجه عشان تسقط حكومه مصدق. صرف 100,000 اسقط حكومه مصدق. والله العظيم قال لك طب وجاب بقى ايه؟ لبنان جاب بقى ايه؟ المشكله ان الثوره الاسلاميه ايران اكبر نموذج ما يلزمنا الان في قصه ايران. طبعا هو ايران واجد كتاب تاريخ ايران السياسي ما بين دولتين بتاع عمان السوكي وكتاب كل انترنت احنا حايلين عليه من المحاضره اللي فاتت. الثوره الاسلاميه كانت البؤره الوحيده التي استعصت على الدمج داخل المنظومه الاستعماريه هو البازار او الاقتصاد الداخلي او المحلي او التجار المحليين متمركزين حول المرجعات الشيعيه. المرجعات الشيعيه جزء من استقلالها المادي اللي حافظوا بيه معتمد على البازار والاخماس. البازار والخمس الشيعي. طب الاثنين دول جوه ملك الدوله يعني لو هو يقدر الشاه لو يقدر لو كان استمر وقت شويه كان فتت هذه البنية. ليه؟ لان هو شايف ان هي هجين او غريبة. يعني انا لقيت حد في حق في صفحة اسمها اوت الاشتراكيين على الفيسبوك. تمام؟ فالمفروض الاشتراكيين دول المفترض لو هو فاهم نفسه يعني هو الاشتراكي ده في الغالب هيبقى ليه زوع نصري. في الغالب المفترض برضو هيبقى لان اخر مرة كنا اشتراكيين كان ايام عبد الناصر. فهو بيعترض على مادتين جوه الدستور. بيقول ايه؟ اول حاجة اكس اعطى للمجتمع حق انكار الشيء اللي يخالف التقاليد وده من واجب الدولة. ده واحد ان هو انكر ان حتى حق ان الدولة تتنازل عن حق من حقوقها في صالح المجتمع اللي هو بيسموها الاسرة الممتدة. ان هي ايه؟ ان المجتمع كله يراقب بعضه اللي هو مفهوم الامر المعروف نعمه. قال ده عيب ده قال كده كل واحد هيصلح بمزاجه. والتاني قال التعريب. قال التعريب ده شيء سيء جدا. ده هيقطع علاقتنا بالخارج والطلبه اللي بيتخرجوا مش هيبقوا فاهمين حاجه من اللي بتتشاف بره. وكان اللي هو ايه انت هتظل مستهلك للمعرفه ابد الابدين. فهم هيفضلوا برضو اللي بينتجوه هو اللي لازم انت ترجعه. يعني انت ما عندكش اي فكره ان انت تنتج علومك من الداخل حتى تصير البنيه متوازنه اللي هو انت اللي بتنتجه مهم وهو اللي بينتجه مهم او انت بتنتجه اهم. لا هو الفكره ان احنا ايه طب ما كده احنا ما الغريب اللي ايه انا التناقض في ايه ان هو ده ايه ده اشتراكي
يعني عشان كده
جامعه الامريكيه معمل تفريغ اليسار والمصريين هو اليساريين كلهم تقريبا في مصر بعد ايام السادات دخلوا جامعه. طيب ده حتى في الجانب الشيعي يعني هو مجتمع شيعي بس البنيه الاجتماعيه للاسلام تلاقيها موجوده. يعني مثلا لو واحد راح عمان اباضيه ويروح السعوديه هما اليوم رؤية معايا وراح ايران على رأي دكتور احمد حمدي يوسف كان بيقول كلمة جميلة جدا كان يقول الغرب يكره ايران لافضل ما فيها ويكره السعودية لافضل ما فيها. السعودية فيها جانب حسن جدا سواء بوعي بيعملوها او مش بوعي انه في جزء كبير جدا من البنية الاصلية للمجتمع المسلم موجودة لسه موجودة. ده الواحد لو عاش فترة فيه هناك يحسها. ولو راح ايران في اجزاء معينه اللي هي ما طالتهاش ايه التحديث او لو رجعنا كمان كل ما نرجع لايام الثوره تلاقي ما زال في جزء من بنيه المجتمع المسلم محتفظ. الغريب ان هو لما بيجي مصر حاليا السقف العالي ده اللي هو احنا بنقول عليه لغايه ما الدوله تتمسك الي ما تتمسك اللي هو ايه لو الدوله هو تصور لو صانع القرار في مصر تصور ان هدفه صناعة دوله قويه اسلاميه ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيكسر مرة اخرى كل الروابط الاجتماعية مرة اخرى لانه متصور ان ده مش من حق المجتمع. ده المجتمع كده في حالة سيولة غير منضبط. هيبقى منضبط بايه؟ بقوانين. القوانين دي اللي هي انهي بنية اللي هو سيبها المستعمر بس هو ايه؟ يعني هو مستعمر جديد. بس المرة دي ايه؟ خمرت الحاج محمد. تمام؟ اسيا الوسطى انا كنت عايز اتكلم عليها بس يعني خلاص هي واجب. هي واجب. بس انا يلزمني في ايه في اسيا الوسطى؟ يلزمني في اسيا الوسطى اني انا في دولتين مثلا يعني قازاخستان او كازاخستان اللي هي بلد القزاق يعني حد يتصور مساحتها اكبر مننا واصغر مننا؟ اصغر ولا اكبر؟ أكبر. طب هي دولة متقدمة عننا ولا أقل تقدم مننا؟ هي دولة متقدمة جدا على مستوى التقني ومساحتها من أكبر مساحات أصلا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لوحدها كده. طب هل تتصور الدول دي كلها نسبة المسلمين فيها أكثر ولا أقل؟ يعني هي الأكثرية ولا الأقلية ولا تقريبا أكثرية في كلهم. طب هل تتصور إن في أي حد من دول دولة نووية؟ دولة أو دولتين منهم كان دول نووية، واحدة منهم فككت المنشآت النووية بروسيا بعد الانفصال الروم عشان بس ما نقلش أدبنا هاتوا النووي وعشان إيه؟ لأن اتنين منهم أمريكا نزلت فيهم قواعد، قرغيزستان وأوزبكستان بتاع إسلام كرغيز. تمام؟ المشكلة في جمهورية وسط آسيا التسمية الجغرافية على مستوى الجغرافيا السياسية بيسموها قلب الأرض. قلب الأرض مشكلة العالم الإسلامي حاليا، العالم الإسلامي حاليا إن هو شبه لا يرى ذي الجمهورية، يعني هي إيه؟ اختفت من وشه. ولما بيجي يمارس عليها نفوذ إيران وتركيا على فكرة لأن في كتير منهم بيتكلم تركي أحيانا، ومنهم كتير برضو بيبقى ليهم نزوع شيعي ومنهم شيعة أصلا فعلا بيتكلموا فارس. تمام؟ زي أرمينيا وأذربيجان برضو ليهم، إيران وتركيا برضو بيتنازعوا عليهم. المشكلة برضو بيبقى نزاع سياسي قومي. تمام؟ المشكلة إن هذه الدول أكبر تجليات تجريف لطبيعة البنى الاجتماعية الإسلامية حصلت على إيد الاتحاد السوفيتي، من أغشم القوى اللي بتمارس هندسة اجتماعية. هندسة اجتماعية هو بيغير كل حاجة، يعني يقول لك إيه؟ لا ما هو إحنا غيرنا القوانين بس الناس قاعدة لسه زي ما هي. فبرضه حتى لو غيرت القوانين التغير الاجتماعي بطيء بياخد وقت كبير جدا. لا الاتحاد السوفيتي ياخد مجموعة، يعني ممكن ياخد 5 مليون يهجروا ويجيب روس.
حصل
ستالين عمل كده، هو لينا 20 مليون، هما الاثنين في حكومتين ورا بعض لينا وستالين 20 مليون مسلم قتلوا بسبب التهجير القصري. وفي دول كتير منهم تلاقي نسبة الروس عالية قوي. ايه السبب؟ ان هو تم تسكين قصري للروس،
يعني
لا ده منتهي، ده قضية منتهية. حاليا في نزوع ان هما العودة القومية، بس لو برضه لما بيجي يختاروا
متأخرين علينا
قوي. ايه؟
متأخرين علينا.
لا بس ايه؟ هناك المشكلة في ايه؟ ان ده اسوأ حاجة، ان الاتحاد فعلا الكفر درجات، فعلا الكفر درجات. يعني الانجليز الاتحاد السوفيتي بالنسبة للانجليز، الانجليز يعني
اولياء
ملايكة. فعلا الانجليز يعني الاتحاد السوفيتي بيجرب كل حاجة، الديانة واللغة. موسكو مفتي موسكو كان بيفتتح مسجد كبير في موسكو، فكسر ازازة شمبانيا على في الافتتاح اللي هو ده المفتي تقوله المصعب، قال لك حج 33 مرة ما شاء الله. ايوه هي الفكرة في كده، ان هو اصلا اسوأ نوعية اسلام مدجر. طبعا العالم الاستعماري كله، كل الاستعمارية ادركت اني طب احنا ليه نتخانق مع المسلمين؟ يعني وكانهم مره مين اللي كان عامل مقال امريكا تقرا سوره الانفال؟ مقال خطير جدا كان عامله خالد حربي. خالد حربي اللي هو امريكا تقرا سوره الانفال ايضا او تحفظها ايضا، حاجه زي كده. هم مدركين تماما لبنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ من بني جلدتكم تتكلمون به. يقول لك طب ما نجيب لهم واحد شكله مسلم بس هو كافر من جوه. والله العظيم اللي هو ايه؟ تلاقي مفتي مثلا، مفتي الشيشان او رئيس الشيشان حاليا، لا يقول لك احنا ايه روسيا الاخ الاكبر، ده تقاتل نص الشعب قبل كده، يعني انت مستعمر من ايام روسيا القيصريه لغايه دلوقتي. الرجاله اسلام كاريموف اسوء ملف هو انسان ضد المسلمين عموما في العالم.
اسمه اسلام
هو ملحد اسلام كاريموف. فالشاهد ان دول بقى اسوء نموذج للتجريب بس على كله. ليه دول عجب وتم استعمارهم من كذا قوة استعمارية ورا بعض ومن أسوأ قوة. لا في كتاب حديث عن جمهوريات آسيا الوسطى ده فين هدى حد من قال طنطاوي؟ طيب اللي هو طنطاوي راح فين؟ اسمه أثر وسط الهوية الضائعة بتاع أحمد موفق زيدان، هو مش موجود على الإنترنت، ده عايزين حد يسكنه ويرفعه. جيد جدا. لا 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 أنا هدي تمام؟ اسمه أثر وسط الهوية الضائعة أوزبكستان قزاقستان أو كذا كازاخستان قرغيزستان تركمانستان. أحمد موفق زيدان تمام؟ ده عايزين برضو نرفعه لأني الكتب اللي عن الجمهوريات في آسيا الوسطى قليلة، واللي موجود أحيانا في حد بيتكلم بس عن يعني إن هما إيه بعد الحاسم بيه تمام؟
ممكن أخده وديه الحاسم بعد
كده
ماشي. دار عمار بس في الأردن هنشوفها في المعرض.
إيه موجود في دار السلام؟
إيه؟
ممكن يكون موجود في دار السلام.
هو في ثلاث كتب فقط في موضوع آسيا الوسطى ده يلزمونا مهمين، الكتاب ده وكتاب اثر التفكر الحاشوفيتي على العالم الاسلامي بتاع اركان حرب فوزي طايل، وكتاب المسلمون والروسي يقررون مصير العالم بتاع الاستاذ محمد جلال كشك.
في كتاب اسمه احمد عادل كمان عامل
الاسلام في قديم ولا حديث؟
لا
احمد عادل
قديم الاسلام.
هي الفكرة انا عارف اكبر ميزة فيه ايه ده بتاع احمد زيه ان هو 2001 فادرك لحظة دخول الامريكان في المنطقة اللي هو التوازن الروسي الامريكي، ده اللي انا كنت عايز ابصه اللي هو حاليا اللي هو الاسلام الامريكي في مقابل الاسلام الروسي. قال لك طب شو اعمل كده اسلام وانا اعمل اسلام ونشوف اسلام مين فينا الكيوت اكتر، فبيطلع بقى شغل حلو
قوي.
بس ده قديم يعني مش عارف معظم كتب جلال كشك في الغالب ممكن تلاقيها موجود.
هو الثالث
المسلمون والروس قرروا مصير العالم بتاع محمد جلال كشك. لا خلاص الثورة الإسلامية الميزة في الثورة الإسلامية إن هي سبب وجود قوة تستطيع كشف أسوأ نظام أمن واستخباراتي في المنطقة كان الصفق بتاع وصفق. ايه السبب؟ ان بنية المجتمع المسلم اللي هو الجزء اللي متبقي بس الجزء الاقتصادي فالتحالف العلمي مع تحالف الاخماس حفظ جزء كبير جدا من الشعور الديني على الناس، افسده الان ان النظام اعاد بناء دولة قومية حديثة بس ايه؟ بعين خمرت الحاج اراد. عايزين نشوف حاجة زي محمد عندهم كده مين بيسموه ايه احمدي؟ خمرت الحاج احمدي مثلا حاجه كده. لا هو خلاص هو لبس يعني هو ايه بص احنا هنخلي الطبق شيء حته ما البنيه يعني كان عبد الرحمن قال لي ان اكبر نسبه تعليم فني للنساء للفتيات موجوده في ايران اصلا. الفكره دي ايه
ده
بيرمي لهم مساجد. لا ده مش فني حبيبي، انا بتكلم على الفن التقني العلمي تعريف بالعموم. على فكرة أنا نسبة التعليم عندهم يعني نسبة القراية والكتابة عندهم تتجاوز حاجة 90% اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فيعني الشاهد في إيه؟ إن التعليم التقني للنساء ده يتناسب مع البنية الاجتماعية للإسلام ولا لأ؟ يعني أنت عايز تطلع من المجتمع أكبر عدد من النساء تطلعهم إيه؟ في الرؤية الإسلامية. يعني أنا أفهم إن هم ممكن تبقى عندك انتشار كبير جدا للطب، والطب في تخصصات معينة. ممكن افهم بيكون ايه عندك منطلق شرعي تقول انا عايز مثلا النساء والولادة يبقى نساء او التمريض نساء او متماشي خالص مع البنية الاجتماعية، لكن ان هم يبقوا مهندسات او بتوع الالكترونيات صلاح طيارات ليه؟ طب هو مش ليهم وظيفة تانية اللي هو المفروض الرجالة مش هيعملوها؟ يعني هما ليه الناس معظمها في التاريخ الاخر 30 سنة او 40 سنة او 60 سنة في مصر طالعين مش متربيين؟ ايه السبب؟ في تقصير كبير جدا في المحضر التربوي الاساسي. ايوه قال لك انا متطرف، قال لك تصدق ان انا ما عرفتكش يا استاذ حمد؟ ايه السبب؟ ايه؟ ايوه
انت
متطرف خالص. ايوه صحيح. هي الفكره في ايه؟ ان المجتمع نفسه وهو بيختار مهامه الحيويه بيبقى واقف منطلق من لماذا؟ فكرة احنا عايزين الراجل والست في التعليم يتعلموا. طب هو مين بيحدد المحتوى التعليمي؟ فكرة الدوائر ان احنا قلنا فين اللي لا انجي بمعنى لا بيعطيهم هات قلم فاهم كده؟ هي فكرة ايه؟ ان انت عايز بنيت الذهن يعني ايه مخزن المفاهيم لدى المرأة في الاسلام عايز تحط فيه ايه؟ هو دي الفكرة وده السؤال ولماذا اصلا يتم تعليم النساء؟ يعني انت عايز تعلم الرجال عايز تعلم النساء عايز تعلمهم ايه بقى؟ وده السؤال ده سؤال مطروح بشكل جاء يعني
حتى المواد النظرية انت هي تدرس المواد النظرية اللي بتدرسها مذاكرة
اصلا على المستوى النفسي على المستوى النفسي في حد كان انجليزي شغال عمل دراسه مقارنه في الاختيارات هو اصلا الاسلام لو واحد وقف على ارضيه الاسلام يدرك بشكل شرعي قبلي يعني قبل العلوم مش محتاج ادله شرعيه مش محتاج ادله علميه لا نفسيه ولا بيولوجيه تاكد لي على فكره ان الاسلام بحكم الفطره ان ده تكوين ده غير دي والتكوين النفسي ده غير دي
هو انت ليه مش في عضو لجنه الطب الدستوري
انا بالله احنا كنا ادي مثلا هنا ده العقل المراه المسلمه وده عقل الرجل المسلم هل اللي هتحط هنا هو هنا سبب مستحيل ايه السبب ان دي ليها وظيفه غير ده مش هو ما يقدرش يعمل دي وهي ما تقدرش تعمل ده واحد يقول لك لا بتقدر تعمل ماشي اللي هو ايه جربتها اللي هو ايه يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه لا الستات يخشوا الجيش هو طب ده حصل جربوها ونفع طب هو ايه اللي بيحصل ده ايه الجديد يعني واحد يقول لك هيخشوا تلاقي الدبابه مليانه دبابين
تلاقي ده بينك
انا حاطط في الجيش
يعني واحد يقول لك لا عادي ونفع في قوات خاصه للنساء مثلا في امريكا وصحيح ماشي موجود لكن هل المجتمع ده في بنيته الاجتماعيه هو شايفهم ايه يعني دي زوجه تتجوز وام الاولاد هتربيهم واحد يقول لك طب تربيهم ليه ما يربيهم هو ضدك يعني هو الفكره ان هو ده دي وظيفه ودي وظيفه انا كمجتمع وانا مركز بقى عايز انتج متعلمين رجال ونساء الست هتتعلم ايه والراجل يتعلم ايه اكيد هيقع مش لا في حاجه مختلفه فالشاهد يعني ان المنظومه الحاليه ايران جمهوريه اسلاميه طب اعلى نسبه عنوسه بتزيد جدا في ايران واعلى نسبه تعليم تقني للنساء في ايران ايه طب هي ازاي ايه علاقه الباب ده ان هي حاليا مره حد كان في امريكا اشتغل على البنيه النفسيه للمراه الموظفه يعني قال لك ايه احساس واحد مراته بتاخد 3 اضعاف مرتبه قال لك ايه احساس واحد يقول لك اه شوف انت عايزها تاخد مرتب اقل منه هي اصلا المنطلق اللي ده منطلق منه غير ده غير ده خالص هي اختلاف في الوظائف واختلاف في البنى ده فطرته غير فطره ده في ايه
مش معناها
ان هي ايه انا جبت السيره دي خالص قال لك على سيده في الصحاح ان الصحابيات اما كانوا بيداووا الجرحى في الحروب وايه اللي كانت بتحارب مين سيده مين في احد الصحابيات في غزوه في اليرموك 9 بعمود خيمه فضيلتك ايه هو ده مرتين ماشي كويس، ثلاث مرات كل يوم صعب. الخياطة الحاجات. النساء عندهم قدرة فطرية على ده، ان هي تكتب مثلا والخط نفسه كل ده. واحد يقول لك اه دي مهنة كويسة، دي تتناسب مع ان هي ممكن تشتغلها من غير ان انت تكسر حالة الاختلاط اللي هي بتكسر اصلا الروابط الاجتماعية الاسلامية. في واحد يقول لك يعني هو الاختلاط كله، لا طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب في المنبر ادي الرجاله ادي النساء. طب الحرم، لكن وانت بتنشئ الحرم ده بتنشئ مجتمع نظيف. بلغه محمد الغزالي كان يقول لهذا المجتمع مجتمع نظيف فينشئ روابط اجتماعيه نظيفه فينشئ علاقات نظيفه. اصلا اول ما انت بتعمل خلل في اي حته فيه ما بتركبش بقى العقارات على الارض. عشان كده مصر حاليا ليها فرق، حد كان شغال عليها من التسعينات، نسبه الطلاق بتزيد بشكل غير مسبوق في مصر. كل ما في ناس بقى بتشتغل على اللي هي المتغيرات، يعني هو ايه نسبه التعليم ونسبه التعليم الفني ونسبه التحديد في الريف وفي الاقاليم في مقابل نسبه الطلاق، بتلاقي انت بتتفاجئ ان انت بتنتج ايه اصلا ذكور، كلهم ذكور. يعني ايه البنيه النفسيه والبنيه الاجتماعيه والبنيه الوظيفيه ده ذكر وده ذكر. هي ست اه بس هي ذكر على مستوى الوظيفه، هي المجتمع بيعدها ان هي تقوم بوظيفه ذكر، وهو الراجل المجتمع بيعد هو ان هو هيقوم بدور مش من ذكر بالظبط. فهو ده يعني خلاص انت بقى توثيق العلاقات الاجتماعيه مش عارف مش عارف توحد خلاص المجتمع كله مش ده لا ينشئ هذه الروابط الاجتماعيه السليمه، فتلاقي نسبه الطلاق بتزيد جدا. في المجتمعات الصناعيه بقى نسبه الطلاق اللي هو ايه لا يعني حاجه يعني زياده بقى مشاكل اخرى.
هو مفيش جواز اصلا
لا ده حتى يعني امريكا مثلا اكثر، لو قارنا مثلا دول الاسكندنافيه النمسا مثلا بامريكا اوليه المؤمنين المجتمع تقدر تقول المجتمع فيه ريحه المسيحيه، فيه ريحه المسيحيه. طب النمسا يعني حاجه
بلا يعني
المجتمعات الكاثوليكيه اسرع من المعدلات من البروتستانت طبيعه المذهب نفسه. لكن الشاهد ان هو ايه؟ روابط الاجتماع كلها بتتدمر. يعني دوله زي دول الاسكندنافيه سواء النمسا سواء سويسرا سواء فنلندا اللي هو ست دكاتره لكل مواطن، اللي هو اعلى دول في العالم بتصرف في التامين الاجتماعي، اعلى نسبه انتحار، حالات اغتصاب عاليه جدا، حاله عنوسه شديده جدا، حاله اعراض عن الجواز، نسبه الزياده في عدد الافراد اقل من 2.25 اللي هو او 3 يعني كل واحد يخلف 3 لا هو ما بيتجوزش عشان يخلف اصلا، واللي بيتجوزوا ما بيخلفوش. ازاي مجتمع على البنيه الاجتماعيه البنيه الماديه متقدم كده هو ده مجتمع تفسيخ. يعني هو ده اصلا لا يتناسب مع الفطره الانسانيه اصلا، فهو عالي جدا في حاجات تانية بيهدم كل باقي البنى الاجتماعي لدرجه ان هم شويه هيخلصوا لولا ان احنا الحمد لله لحقناهم. المسلمين هناك اعلى جاليه بتخلف في الدنيا، المصريين في النمسا الرجاله بيتجوزوا 8 ده 12 في النمسا.
واحد مره كان الشيخ واجد اليوم بيقول له حد امريكي قاعد مع واحد مسلم، فالراجل بيقول له انت متجوز؟ بيقول له الحمد لله وبتاع، فهم خلف اه 8 ايوه حلو 8. انا في واحد صديقي من الصعيد فبيقول لي ايه بكلمه بقول له عمي فلان خالتي فلان عمتي فلان، فهو بيقول لي جدك كان مخلف كام واحد؟ فانا بقول له اللي عاشوا 9. قال لي اه كان عقيم يعني 9 ده زمان هو كان متجوز 2 يعني بس 9 دول في مد 6 مثلا واللي بقوا 9 اللي هو اه يعني الراجل امال احنا متجوزين ليه؟ مش عشان نخلف عيال. فالشيء طيب مسلمين اوروبا برضو مشكله حاليا ظاهره مسلمين اوروبا تستحق الدراسه، بس احنا مش هندرسها بالظبط دي واجب. اه يعني ايه تستحق الدراسه؟ اللي هو عشان تكمل العالم الاسلامي. زمان كان احنا بنتكلم على اوروبا على اساس ان هي كتله مصمته من النصرانيه، تركيا جت عكننت على حركه تلت اوروبا ولا حاجه. حاليا تركيا بعد مصطفى كمال شبه هي بنيه واحده، حاليا بيحصل تغيرات بنيويه تركيا دي واحده. كمية الجاليات الإسلامية بعد كسر كذا روابط سواء العنصرية أو القومية في أوروبا أو كذا أو العداء الصارخ للإسلام بدون مبرر بدأ يتكسر في نقاط كثيرة جدا. أوروبا حاليا في عدد كبير جدا من الجاليات الإسلامية بدأت تشكل ظاهرة داخل أوروبا، لدرجة إن في تخديرات أظن أحيانا بيبقى مبالغ فيها من باب التخويف من المسلمين قضية في البعث عشان ما
ينشرش. في بلاد العالم حطه إن شاء الله شوف بس بعينيك شوف بعينيك الاول موجود
خلاص. التحدي اللي بيواجه مسلمي اوروبا ايه
لو مش هو
ان الاسلام لما بيعرض عليهم في انهي صوره؟ قد يعرض عليهم في الصوره العقديه ولو حتى ولو نقيه، وبيعرض عليهم في الصوره الأخلاقية والعقدية، وممكن يكتسبوا جانب من كبير جدا يتعلموا اللغة العربية. ايه الجانب المفقود وبيمثل التحدي؟ البنية الاجتماعية. ان المشكلة انه يتم استنباط الاسلام كمنظومة عقدية وخلقية في بيئة اصلا اجتماعية هي محكومة باكثر النظم ضبطا تخالف الاسلام. يعني بقى احنا بنقول هنا ايه قوانين وضعية، لا هم الوضعية شخصية، يعني هم اللي وضعوا اللي احنا فيه ده اصلا. واحد يقول لك ايه بس هناك الدنيا ايه، تبقى مسلم ايه عايز تذبح الخروف يدولك كود وتروح تذبحه وبتاع ويحموه بيلب الشراب ماشي. وعايز تاكل سمك تلاقيه مكتوب ايه ذبح على شلال السمك، ذبح على
فاكر ال الشيخ الالباني الله يرحمه، الشيخ الالباني
اي حد من الشيوخ الكبار في التاريخ المعاصر عنده جانب اول ما بيبقى بيحتكم لبنية الإسلام الطبيعية تلاقيه بيجاوب إجابة تتماشى تماما مع طبيعة الإسلام ولو لم يدري الخلفية اللي احنا بنقول عليها خلفية الاجتماعية. ساعتها كان زمان يعني يمكن حدود الستينات السبعينات حد استفتي على قضية اللحم البلغاري، لحم بيجي من بلغاريا، كانت قضية اللحوم المستوردة وكانت قضية شائكة جدا ما بين الحركات الإسلامية في التاريخ المعاصر، اللحوم المستوردة تتاكل ولا لا، وحتى لو
ضر الذنب
صحيح افراد الرسالة. فسئل الشيخ الالباني ساعتها البلغار كانوا بيقتلوا المسلمين البلغار في بلغاريا، ففي كانت دعوه مقاطعه للحم البلغاري، لكن المقاطعه ليها وجهه النظر. في واحد قال ايه ان هما بيقتلوا المسلمين، فناس قالت لك يا عم هما بيقتلوهم بس احنا بناكل اللحمه بتاعتهم ما لناش دعوه. وفي ناس قالت ايه القضيه اصلا هما بيذبحوها ازاي، ده في ناس بيقولوا ان هما بيكهربوها، وفي وبلغاريا دول اصلا كانوا تحت الاتحاد ما يعرفوش اصلا البقره بتذبح منين، ما فيش غزاوا يعني في كهرباء وفي حاجات، يعني في لو حد قرا عن الحاجات دي بتتعمل فيها ازاي، اللي هو ايه تيجي لك يعني مثلا محطوطه قدامك فرخه كامله يعني براسها مش مذبوح، يعني هو انت مستويه تاكل دي ماتت في حد الطريق يعني شكل خواطه
قال لك يجيبوا لها صوره حتى كلها انت بقى
اللي هو دي ماتت المرحومه توفت فعلا. فكان الشيخ الالباني رد اجابه جيده، واحد قال له بس يا مولانا لو تحكمنا ما انهم يذبحون اللحم على الطريقه الاسلاميه، كان اجابه جيده جدا. قال له طيب نحن على يقين من انهم يذبحون اللحم على الطريقه الشرعيه، ولكن نحن على يقين ايضا انهم يذبحون اخواننا المسلمين البلغار على طريقه غير اسلاميه. يعني قال له انت اي اللي يعني انت فين السؤال اللي ملح دلوقتي عندك؟ اللحمه؟
اكل اللحمه ولا مسلم؟
ولا المسلمين اللي بيذبحوا هناك؟ هو في اثنين حاجتين بتتذبح في بلغاريا، في لحمه بتتذبح في بلغاريا او خفان بتتذبح ومسلمين بيذبحوا في بلغاريا، هل المسالتين بالنسبه لك سواء؟ كانت اجابه يعني موفقه للغايه، اللي هو ايه؟ انهي اولى للسؤال؟ ان المسلمين بيذبحوا في انهي طريقه هناك ولا اللحمه بتتذبح في بلغاريا؟ هي دي ده كان السؤال. فملف مسلمين اوروبا محتاج منكم بحث عشان استكمال بس الصوره، لان احنا كان مستهدف ان انت تغطي مساحه الامه الاسلاميه على مستوى الجغرافي، على مستوى التاريخي، على مستوى النظم، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسه، على مستوى طبيعه لا اله الا محمد رسول الله وعلاقتها بكل النظم دي. هل النظم اللي بتنشئها لا اله الا محمد رسول الله متميزه تمام التمايز عن كل البنى الاخرى، ولا هي ممكن تتشابه او تشترك، او بس هي فكره ان ايه خمرت الحاج محمد هتبقى حلوه؟ يعني هي ده صلب
الموضوع. هي اهم الدول المنتجين عادي
كل اوروبا حاليا ما شاء الله، حاليا احنا مش سايبين حته في اوروبا في المصادر لا خلاص. المفروض حاليا هذا السؤال لا يسأل. ليه؟ تتبع المصادر. هو يقول لك نصف العلم معرفه مظن العلم، يعني لو عرفت مظن المعلومه اين يظن وجود هذه المعلومه او مركز هذه المعلومه او مصدرها، ده نصف العلم. فحضراتكم مطلوب منكم هذا على سبيل ان هو يكون واجب ايه؟ واجب ممتد. هو البحث عن استكمال جمهوريات وسط اسيا في الثلاث كتب اللي احنا قلناهم، هتفاجئوا بحاجات حاجات عجيبه جدا. مثلا اوزبكستان يعني والله العظيم احنا فعلا يعني الواحد هو اي حد بيقرا صحيح البخاري المفروض يبقى مكسوف والله العظيم. يعني اوزبكستان هي عاصمتها تشتم البخارى بلد البخاري هناك، وترمز بلد ترمزي من تلامذة البخاري صاحب السنة. هم احنا عندنا صحيحين واربع سنة، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابو داود، سنن ابن ماجه. بخارى في اوزبكستان، بخارى في اوزبكستان، وترمذ في اوزبكستان، وباقي الدول ابو داود السيجستاني ومسلم النسائي النيسابوري، كل هذه كل هؤلاء الائمه اصلا من جمهوريات اصلا، اللي هي حاليا خارج الخريطه، خريطه وعي المسلمين بان هو هناك. ده بالعكس، انا ازعم ان معارك العالم كله حاليا، يعني مشكله ثلاث دول اللي كانوا في النص ما عدا اللي هم طاجكستان وقرغيزستان وكذا ودوله ثانيه، ان هم عندهم حدود مشتركه مع افغانستان.
طب هو ايه اللي حصل هناك؟ كان في سبب على تغير اللغه؟
لا، اللغه اتغيرت.
لا، العربي، ان هم ما يتكلموش لغه عربيه.
هم بص بقى
تاريخيا،
شوف، مما ابتلي به العالم الاسلامي قديما استيلاء العسكر العجم على الحكم. العسكر العجم يعني العثمانيين مثلا كقوة عسكريه ساهمت على ان يظل العالم السياسي الاسلامي متماسك لفتره طويله جدا في مقابل الاستعمار. لكن من الداخل ماذا فقد؟ ارتباط العروبه بالاسلام. يعني الترك لما بدات تتشكل نفسيه القوميه التركيه داخل القاده الاتراك، بدأ أن تتحول الدواوين والمراسلات الرسمية إلى تغرب تركية، وكأن إن هو ملك تركي. النقل اللي قلناه عن السلطان عبد الحميد كتبه في مذكراته، حتى هو شو السلطان عبد الحميد، الناس يقول لك سلطان وراجل محترم وبتاع، السؤال اللي كان عنده تشوه غير عادي لنظام السياسة الإسلامي، هو خليفة أو هو سلطان، بيكتب إيه في مذكرات؟ يقول إيه؟ كيف يطالبون بأن ندخل بعض العرب أو بعض المصريين أو كذا من رعاية الدولة العثمانية إلى البرلمان التركي؟ أئتوا لي بدولة أوروبية واحدة تدخل ألمانيا، تدخل غير الألمان في البرلمان الألماني؟ أو إذا ما أنت شايف تركيا إيه؟ يعني أنت شايف السلطنة العثمانية إيه؟ أنت شايفها دولة تركية كبيرة لها مرافق. إيه المرافق دي؟ إيه الهند بقى، مصر بتاع، يعني العراق، سوريا، لكن دي مرافق الدولة العثمانية. لكن هي دولة تركية بالأساس، دولة كبيرة شوية. هذا هو التخيل اخر ذروه التشوه. يعني واحد زي بيقول لك ايه، مصطفى كمال اتاتورك الله يخرب بيته، وقع الخلاف. يعني هو المصطفى كمال اتاتورك هو ايه؟ هو اللي جه خربها، وهي كانت فرحان او كانت عمران. لا، الكتاب اللي احنا اشرنا ليه في الاخر اللي هو سلام ما بعد سلام بتاع ديفيد فرونكل، جايب ان لما القوى الاستعماريه دخلت القسطنطينيه، والخليفه خلاص وافق او السلطان وافق على اتفاقيه الاستسلام، القوميين اللي هم على راسهم مصطفى كمال اتاتورك، لما بدأوا يحاربوا الجيوش اليونانيه والجيوش الانجليزيه وكذا، اصدر فرمان بان محمد مصطفى كمال اتاتورك خائن، ويعمل ضد الباب العالي وضد السلطان المسلم. يعني انت احول، يعني انت لا، حتى دول اللي هم من باب يعني ايه، من باب الحميه الجاهليه. يعني مصطفى كمال اتاتورك كلهم كانوا قوميين، كلهم قوميين ورافضين الاستعمار، بمجرد بس عايز دافع عن نفسه. انت اصدرت، لا خلاص، يبدو ان انت فعلا وصلت لمرحله ان لم يتبقى شيء من اثار الاسلام داخل العقليه الجماعيه. مين بقى فين بقى الورق؟ بتاعتك احمد؟ حشيتها من حد؟
طيب اكيد تجاوز البنية اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزينه، اكيد مش هيحصل من ان احنا يعني مجرد ان احنا نقرا او نسمع كده.
لا طبعا، الاسلام اصلا واقع وعاش، مش مجرد مفهوم ديني يتم الكلام عنه.
وحضرتك قلت ان حتى الحركات يعني مع الوقت ما قدرتش انها تتجاوز البنية.
الحركات الاسلاميه تم حدث تشوه عندها بنيه، لدرجه ان هي بقت غير مدركه الطبيعه الاجتماعيه اللي بينشئها الاسلام، لدرجه ان هي بدات تنشئ بنيه تتشابه مع البنيه الاستعماريه اصلا، اللي هي اصلا لا تتوافق تماما مع البنى اللي بتنشئها. لا اله الا الله محمد رسول الله.
تمام، حضرتك بقى ما قلتش احنا كافراد هنقدر نتجاوز ازاي لما هم ما يعرفوش. يعني مثلا، يعني حضرتك مثلا احنا عايزين ان هو هنقدم في الورقه مشروع او كده، يعني ايه اللي يضمن ان احنا نفضل طول الوقت متجاوزين ونقدر يعني نطلعه بالصوره اللي احنا متخيلينها؟
ماشي، يا رب. طيب، هو احنا دلوقتي في يعني ايه، سؤال كويس جدا. نحن في كان السؤال ان معظم الحركات الاسلاميه التي نشات بعد الاستعمار كانت من اكبر قضاياها اعاده الاسلام مره اخرى الى الحياه. مثلا شعار مثلا البنا مثلا او شعار الاخوان المسلمون هو عودة الخلافة مرة اخرى. طب خلاص احنا كده. لكن انا لما بيجي اتابع مثلا حركة الاخوان المسلمين الاقي في وقت معين هو بينشئ فعلا شبكة العلاقات المهترئة مرة اخرى، فبيعمل بنا تربوية تعلم فيها الناس، تعلم فيها الناس الاسلام، في روابط يحكمها الاخوة والعقيدة والديانة، بيتعلمون مرة اخرى تعليم الاسلام. معظم المشاريع التي اشار بها البنا كانت مشاريع تصب في هذا المسار. يعني هو ايه عايز يتجاوز بنيه الفقه المذهبي، يخلي الشيخ سيد سادة مثلا يقول له اعمل فقه السنه عشان نخرج من الحلقه المفرغه بتاعت ايه المذهبيه المقيته اللي فرقت العالم الاسلامي. يجي مثلا واحد دلوقتي الناس بتتكلم على ان الاسلام لا ملوش طبيعه سياسيه معينه، يجي له مثلا حامد ربيع وكان صبي صغير يعني يقول له ايه اهتم بالجانب السياسي. هم الفكرة ايه ملحة على دي. لما اجي اشوف بعد خلاص البنا قتل الثورة الاخوان المسلمين تعملوا ضربون في حركة الستينات، اجي اشوف الاخوان في السبعينات هل هي نفس الحركة بنفس النشأة الاجتماعية؟ لا، واضح ان في ايه مثلا الاقي مثلا البنية الاقتصادية، البنية الاقتصادية اللي انشأها البنا ايه، احنا بنقول البنا لما قتل رحمه الله وانه راشي باشا حل الجمعية، جمعية الاخوان كانت جمعية الاخوان المسلمين، ميزانية الإخوان المسلمين كانت 60 مليون أصول. واضح إن الشبكة اللي عملها البنا لا ده ما كانتش شبكة دعوية، ما كانتش شبكة اقتصادية، كانت شبكة نسيج فيها الإسلام وفيها الاقتصاد وفيها أجل أنا أشوف أعمل الشفت بتاعي إيه لغاية السبعينات اللي هو ضرب الإخوان الإخوان مثلا في السبعينات وهو بينشئ بنية اقتصادية بيعمل إيه؟ بأفاجأ إن معظم التنظير اللي تم عمله كان اخونا عبد الرحمن شغال عليه كذا سنين، رصد فوجئ ان هو بيعمل بيع ايه البنوك الاسلاميه. الله، هو انت ايام الاستعمار كنت بتعمل ايه؟ انت مش كنت بتقول ان البنيه دي بنيه هجين او بنيه لا تتماشى مع تعليم الاسلام؟ فانت بقيت ايه؟ يبدا بقى نموذج خمارة الحاج محمد يزعم اللي هو احنا ايه؟ هي احنا الخمر حرام ووقفوا الخمار، يقول لك لا طب ليه؟ انت هتبطل خمر وتعملها ايه؟ حاجه غيرها، يقول لك الطياره تخليها ايه؟ خليها منهجيه. او تخليها خمره الحاج محمد، يعني نضيف الحاج محمد على اسم الخمر. طب هو البنك يختلف ايه على بنيه الاقتصاد الربوي العالمي؟ يقول لك لا احنا هنعامله معامله اسلاميه، طب هتحط فلوسك فين؟ في البنك المركزي العالمي. طب هو ايه الفرق بين ده واللي عمله البنا؟ البنا نزل تحت. اكبر مثال في السبعينات اللي هي التجربه بتاعت شبكات توظيف الاموال وايه شبكات البنوك الاسلاميه. شبكات البنوك الاسلاميه لا متاثره بنيه البنوك العالميه وان كانت سمت اسلاميه، وان كانت نسبه التعاملات الجزئيه الاجرائيه اكثر مراعاه للاحكام الاسلاميه على اي مذهب من المذاهب سواء في مصر او في السعوديه او في غيره للبنيه الاسلاميه. لكن احنا بنسال على الاجراءات ولا على المصب الرئيسي او الاستراتيجيه او البنيه الكبرى؟ احنا مش عارفين اللي هتصب فيها خلاص. يعني اللي احنا اللي هو ايه واحد يعمل ايه سفينه عباره عن خماره، فهو يجي يعمل ايه ينظف جزء كبير جدا فيها ويعطره وينظفه ويعمل فيه مسجد، هل ده غير من بنيه السفينه شيء؟ تمام. فنفس الحكايه لما تيجي تشوف شبكه التوظيف الاموال وهي لما جيت ضربت شبكتين سواء برغبه خارجيه او رغبه داخليه، لما ضربت انهي ضربت الاول؟ اللي تركت شبكة البنوك، واللي ضربت شبكة توظيف الأموال اللي هي كانت أقرب إلى حد كبير جدا للبنية الاقتصادية اللي تقترب من البنية اللي بينشئها الإسلام طبيعة اللي هو إيه؟ إن الناس أنا ما بعرفش تاجر ومعنا حسن بيعرف تاجر، فإحنا بنلم فلوسنا نديها لحسن اللي بيعرف تاجر وبنقسم. طب الفلوس بتروح فين؟ كل الفلوس مجمدة في صورة مشاريع حقيقية تاخدوا من شبكة العلاقات المسلمين. فتلاقي مثلا واحد زي انا واحد زي الريان او السعد بيعمل ايه؟ مش بيقرض الناس زي مثلا البنوك الاسلاميه حتى لو قرض حسن او اللي لا، ده بيعمل ايه؟ بيعمل مشروع تصنيع عجول، وبيعمل بعد كده ايه مصنع كراسات، بعد كده بيعمل كتب تراث، بعد كده بيعمل مصنع قطع غيار سيارات، بعد كده بيعمل مصنع بلاستيك، وبعد كده بيعمل مش ايه ده. طب وانتوا الفلوس مش هتحطوها في حته؟ لا احنا هنعمل مشاريع. طب المشاريع دي بتجيب فلوسها منين؟ من الناس. طب الناس انتوا ممكن تخسروا على راس المال، يقول لك اه. طب ليه الناس بتديكم مش خايفه على فلوسها؟ يقول لك ما احنا لو خسرنا دي مش هنخسر في دي، البنيه كلها المجتمع كله بيتاجر في فلوسه داخليا، لما كل الكتابات اللي كتبت عن شبكة توظيف الأموال وما زلنا احنا حتى بنتتبع الشبكة حتى الآن، سبب قوتها ايه؟ اللي يتضح لنا دلوقتي ان الشبكة كانت اقرب واخطر بكثير جدا من البنوك الإسلامية. اللي البنوك ولا الشبكة؟ ما الفرق في الشبكة ان الشبكة وهي بتتعامل مع البنوك مع الباقي
هو اللي
بيشفر
بالمناسبة لما جاء التنظيم اتصلت على واحد زي احمد ريان عربي يشتري سيتي بانك وسيتي بانك
شوية بنك امريكي لكن انا الاصل ايه؟ وان كانت اكبر تجربتين بنرصدهم كانت تجربه الريان واشرف الساعه. الريان بدا يندمج في الشبكه حتى في المضاربات، مضاربات البورصه العالميه. واحد زي اشرف الساعه مثلا في التتبع 95% من نشاطاته كانت خارج البنيه العالميه، ولما بيجي يتعامل معاهم بيتعامل معاهم مش كمدموج جوه البنيه، لا كنقطتين التقاء في نظام غير نظام. يعني انا بشتري منك بس ما بندمجش جواه، مشاريعي جوه وفلوس الناس جوه. خلاص لما تم ضرب الشبكات بوعي من النظام او بالغير وعي او بإعاز من النظام الغربي، البنوك في مصر كانت هتقفل. واحد يقول لك ايه، احنا لو 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 قلنا للناس ان الربا حرام هتبطل الربا. هو اللي حصل ان بنيه الاقتصاد البنيه الاجتماعيه والاقتصاديه للناس بقت قائمه على الربا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده نبوءه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بالغيب اللي هو ياتي زمان على الناس ايه، لا ينجو احد من الربا، ومن نجا اصابه غباره. ازاي؟ وكان البنيه المواسير اللي متوصله لكل واحد لابد ان يصيبك الغبار. يا عم انا بشتغل حلال، انا شغال مدرس، فلوسك بتيجي منين؟ من وزاره التربيه والتعليم. طب وزاره التربيه والتعليم حاطه فين؟ حاطه فلوسها في البنك المركزي بتاع الدوله. طب البنك المركزي بتاع الدوله بيتعامل بانهي قواعد؟ بقواعد الربا العالميه. طب انت فلوسك دي انت قصد بيها ده؟ لا، وفوق شغلك حلال اه، لكن اصابك غبار. نعم، هي دي البنيه. ان انا وانا كفرد لا اتفق ولا ارضى واحرم التعامل ده ولا انخرط فيه كفرد، لكن إن انا كجزء غبارها جاي فيا. يعني كان انا يعني صلى الله على محمد يعني قوتي جامع كده. فهي الفكره في دي ان انا ايه، زي الحركه السلفيه. الحركه السلفيه ادركت بوعي او بدون وعي ان اقرب طريقه او اقرب بنيه اجتماعيه تشابه البنيه التي تنشأ عن لا إله محمد رسول الله هي إنشاء بنية دعوية عبارة عن أفراد. الأفراد بيتحولوا إلى شبكات محورها العلم بتكاليف الإسلام. تمام؟ فتلاقي إيه؟ سواء الشعائر أو العقائد أو المعاملات أو كلها وده إصلاح تحتي بتتغير حتى تنشئ شبكة علاقات سواء اقتصادها حتى أو، لكن تفاجأ بعد فترة ان بسبب الخلل في الوعي بتاعنا فيما اللي احنا نتكلم عنه، لما عرض عنه مسار مخالف عن المسار اللي هو ما احنا بنقول انه اقرب للصواب اللي هو مثلا مسار حزبي قبل بيه. طيب ده توحيد ولا ده ولا تفسيخ، او توحيد ولا ده لا يتفق مع التوحيد. انت كنت اصبت الاول ان حتى في الشبكة الاقتصادية اللي انت كنت بنيتها او حتى في الشبكة الدعوية اللي انت بنيتها، جمعيه زي جمعيه مثلا جمعيه الشرعيه حتى الان هي ابعد الجمعيات عن انخراط في الجمعيه في المعترف السياسي، تحتفظ بقدر كبير جدا من البنيه الاجتماعيه النظيفه الى حد كبير جدا. ليه؟ جمعيه شرعيه اول ما تنشئ في اي مكان يقول لك احنا عايزين نعمل ايه، مسجد. طب وبعد ما تعمل مسجد يقول لك احنا عايزين نعمل جنبه مراكز تعليميه. الاخوان المسلمين ظل هذا الموضوع في صلب الجماعة إلى فترة قريبة جدا. حاليا ده بينزح لحساب المشروعات التجارية الاستهلاكية. قعد فترة طويلة
الإخوان عمل مدارس وعمل مدارس خاصة.
ده دلوقتي
من فترة طويلة
الإخوان كان
مدارس خاصة
عالم على الإخوان المسلمين كانوا متشابهين جدا في الجمعية الشرعية في ده، لأن الأرضية هل هم متفقين؟ لا، هي الانطلاق. هو واحد يقول لك إيه؟ يعني هو الاقتصاد الإسلامي شكله إيه؟ يقول لك احنا نجيب واحد مسلم نعلمه الاسلام صح ونعلمه وخليه تاجر، ما يتاجر بيه المنتج اللي هيدفع ده يقترب جدا من الاسلام. ليه؟ لان هو يفكر بقى عقليه بقى لي مدخلات بقى لي مفاهيم بالمفاهيم دي. لو انا واحد يقول لك طب هو اسمه محمد ودرس في الاقتصاد وعلوم سياسيه بس الاقتصاد الغربي، اكيد هيطلع الناس منتج اسلامي هيطلع فعلا خمرت الحاجه الحمد، لانه هو فين المفاهيم الاسلاميه اللي هتنتج نظام اقتصاد؟ يعني هو هيعرف ان البيوع دي حلال ولا حرام ولا لا؟ هيعرف ان المنظومه الهدف النهائي من القصد الشارع في الاقتصاد هو ده ولا لا؟ ما عندوش المفهومات دي، اللي هو الدايره اللي احنا كنا دايما بنرسمها، ان تم نزع كل الادوات العلميه اللي هتنشئ التصور الاسلامي ووضع فقط التصور الاقتصادي. فهو ما يراه حسن فهو حسن، اللي يشوفه هو. فتظل الجمعيه الشرعيه يعمل ايه؟ يعمل مسجد، وبعد كده يعمل مسجد جنبه ايه؟ مركز تعليمي، وبعد كده يعمل ايه؟ مستوصف طبي. يعني اللي هيجي المستوصف ولا بد هيجي الجامع، ولا بد ايه ده؟ هو دي فكره مركزيه الجامع واحنا مش واخدين بالنا؟ اللي هو الكتاب بتاع عماره الارض اللي هو الشريعه والعمران الوضع، ان المركز هو صلب او مركز التخطيط العمراني. واحد يقول لك بس كده انتوا يعني كل حاجه مع الجامع، المفروض الجامع تطلع بره الفصل الطب مع انتوا عايزين تستغلوا حق الناس عشان الست تيجي تعالج ابنها وتديكوا صوتهم في الانتخابات.
انتوا بتتاجروا بالدين
بالظبط فضلتك كده. هو فعلا احنا تجار دين مش تجار بالدين. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سلعه الله غاليه، ان سلعه الله في الجنه؟ فهي الفكره في ايه؟ ان انا وانا الجمعيه الشرعيه يعني احتفظ بقدر كبير جدا من الخروج على ده، من هو ده. اول ما تروح مثلا نايجر تلاقي مبنى ضخم جدا مكتوب كده ايه؟ الجمعيه الشرعيه في النايجر. فيها ايه؟ تلاقي مسجد كبير جدا، مسجد جامع، وبعد كده يعمل جنبه ايه؟ معاهد تعليم عربيه واسلام، وبعد كده يعمل ايه؟ مستوصف طبي، وبعد كده يعمل جنبها من الهيئه الاداريه بتاعته فيها ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل ندي اراضي للناس تزرعها. ايه ده؟ طب ما انت حاطط ليه الجامع في المركز؟ هو بوعي او بدون وعي؟ بوعي او بدون وعي. واحد يقول لك ايه؟ طب هي خلاص بقى اكيد زمان الفقهاء كتبوا المركزيه المسجد دي. لا، هم عملوها بحيث لو واحد نزل في اي مكان انشئ على الاسلام هو ده اللي بيعملوه حاليا المسلمين، العلماء المسلمين دكاتره بيعملوا ايه؟ اختفى الاسلام كبنية اجتماعية، هو بيحاول يشوف الصورة اللي اتحنطت في التاريخ عشان يقول لنا الصورة الحاجات اللي ما اتكتبتش. يعني هم كتبوا فلسفة العمارة الاسلامية؟ لا، هم عملوها. طب وايه اللي طلع؟ طلع لنا مركزية الجامع. يعني في اكبر ده الخالد الاكبر كان جايب كمية صور غير عادية لحاجات اتعملت في الاندلس، حاجات اتعملت في الهند، وحاجات اتعملت، تفاجأ ان يقول لك وكأنهم بينقلوا من مانوال واحد. هو كل حاجه تقول لك هنا الجامع وشوارع واسعه وهو مسجد كبير يؤتى اليه من كل انحاء البلد ويرى من انحاء، وكانه الناس كلها ادي المركز الجامع سايبينه شويه يعملوا حاجه وراجعين. يعني ايه؟ هو رايح يشتغل وراجع يصلي، وبعد كده هيروحوا يتاجروا ويرجعوا يصلوا، وبعد كده مش عارف هيجيبوا اسبوع كده يجوا الجمعه، بعد كده مش عارف سنه هيروحوا يجوا صلاه العيد.
لدرجه ده اصل حتى في مجتمعات الشرق الوطنية قبل الدولة الحديثة
ده مصر. لا بس حاليا المركز ايه؟ البنك، السوق،
المول.
المول
لا دلوقتي المركز السي تي هول قبل المول
ده اكبر يا باشا.
السي تي هول اللي هو مبنى البلدية الحديثة
الاسم
من المعمل لمبنى البلدية دلوقتي بقى المول. بس هو الاساس حتى في مجتمعات الشركة القديمة المعبد
هو المركز،
هو المركز
ده الوجهة المجتمع.
صحيح صحيح، هي وجهة المجتمع.
عندهم توحيد، بس توحيد بيعبدوا وثن. ايوه سؤال.
اعتقد ان
الكنائس
دلوقتي كامل كده شويه، يعني الكنيسه في حد ذاتها مركز عشان تحاول تشد الناس ليها تاني، ومع ذلك مفيش فايده.
انت قلتي حاجتين اثنين كويسين جدا، بس احنا عايزين حد يفسر الكلام ده. ايه السبب؟ الكنيسه، الكنيسه بالذات الكنيسه الارثوذكسيه او اي كنيسه اقليات، المسلمين حتى بره بيعملوا كده. الكنيسه هنا بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل ايه؟
مجتمع
شبكه علاقات اجتماعيه متجانسه. كل واحد ساعتها يختار ايه؟ اللي هو ساعتها وكان سيدنا النبي عامر كان عايز يقول له ان دي شبكه بتاعت المسلمين. تعبيد نخرج ما انشا من عباده من عباده من عباده العباد. هو توحيد قصد العالم. العالم لدرجة ان انا قاعد في الاندلس واحد في بغداد، هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ هما اكيد هيصلوا الظهر بعد شويه. طب لو اختلف في التوقيت اقدر اقول لك ان هما يصلوا بعد 3 ساعات العشاء. طب رمضان هما اكيد صايمين. طب هما هناك القانون ماشي ازاي؟ لا مفيش، هو لازم يكون زينا. طب بقى لي شكل المعايير، يعني بتاع الاندلس المعايير هو في الاخر ممكن يكون المنتج النهائي هنا غير المنتج النهائي. ممكن، بس ايه؟ المعيار اللي ده طلع المنتج ده والمعيار اللي طلع المنتج ده واحد. عشان كده نلاقي ابن بطوطة في الورقة اللي احنا رفعنا المقال اللي هو المقال بتاع ابن بطوطة، تلاقي اللي هو كتاب مريم كوف بتاع الشركات الإسلامية، تلاقي ابن بطوطة جاي من طنجة في المغرب بيجي اشتغل قاضي في الباطي هند. ايه ده؟ طب خد الجنسية؟ لا هو اشتغل خد ده وهنا واشتغل. يقولوا له ايه؟ هو مكشوف من
عمل خد الشهادة الأمريكية في القانون.
الحاكم قال له انت تيجي تقاضي، قال له لا بس انا ملكي وانتوا احناس، قال له لا انت تيجي تقاضي مقاضي ملكي. ماشي يعمل اصل هو كله اسلامي مش هتفرق. الحاكم طب ايه؟ قال له طب انا ما بتكلمش لغه البلد، قال له نجيب لك اثنين مترجمين للغه المحليه. وبعد كده سابه وراح اشتغل في الصين وقعد فتره في تايلاند كمان اشتغل ايه؟ قاضي. ايه ده؟ طب هو ايه؟ وكأن المعيار
ما كان لنا قاضي
ايه؟ كان معاه كرنين نقاط. هي الفكرة في ايه؟ ان هو بيتحرك جوه شيء وكانه معيار واحد. يعني اقول له روح اي حتة هلاقي جامع، اي حتة هلاقي جامع، وبعد الجامع هلاقي حد قاعد قال درس علم، واكيد العلم اللي هيقوله ده باللغة العربية، واكيد اللي هيقوله ده هو لو كان ملكي هيبقى شبه اللي بيقوله الملكي في الاندلس كأصول. هيخش مثلا راح بغداد، راح طلع من بغداد راح الصين، هيلاقي واحد بيحفظ الناس قرآن، هيلاقي نفس القرآن هو اللي بيقول بنفس المخارج بنفس النطق بنفس المخارج. ممكن شكل لبس الناس يختلف لكن المعيار بتاع لبس الناس مش هيختلف، ومعيار البيوع مش هيختلف، البيوع مش هيختلف، وهكذا. الأرض ان هي في الآخر هتبقى الصورة كلها اني وكأن لا إله إلا محمد رسول الله في المركز، وبدأ يطلع منها ايه؟
نظام حيب هو وحدة في وجهة
بالضبط، كل اقتصاد هو رايح عليه
مش وحدة النظام
سياسة هو. طب بنحارب ليه؟ برضو عشان لا إله إلا محمد رسول الله. طب هي ناس هتلبس ايه؟ انا عندي معايير ممكن اللبس يبقى شكله مختلف عن الاعراب. بتوع افريقيا بيلبسوا الوان، احنا بالنسبه لنا فقع، احنا بنلبس الوان بالنسبه للاوروبيين موت. الاكل ممكن يختلف، كل دي مزاجات بقى، لكن المحرم في كل واحد والمباح في كل واحد وهكذا. القصد ان هو في الاخر هتفاجئ ان مره كان حد كان بيشتغل على فكره مكه، ان تخيلوا كده
فكره يعني
ايه ده؟ انت مأجر القلم ولا ايه؟
انا قلت لك غطيه مش ادفنه.
ليه ايه فكره واحد يقول لك ايه؟ خلاص هما بيجتمعوا كل 5 مرات في اليوم في الصلاه ده جماعه، وبعد كده كل جمعه في الصلاه، وبعد كده في العيد، وبعد كده طب هيقابلوا فين بعض؟ طب هو بتاع الصين كده مش هيقابلهم خالص عشان ما يصلوش العيد مع بعض؟ لا ممكن يتقابلوا، هيقابلوا في العيد. واحد يقول لك ايه؟ طب الحج ده حتى مره انا اتكلمت مره على الخريطه، فكره تخيل الخريطه كانت مسطحه وكره، ده من اشهر الجغرافيا الاستعماريه، دي الخريطه الاستعماريه، كل الكور الخريطه حتى مره هندسيا حتى المسلمين وهم بيشوفوا العالم بيشوفوه غير كده. ازاي؟ هم بيشوفوا هنا رقع مساحات مجرده ليس لها علاقه بالواقع، مش دي الخريطه على فكره، دي الخريطه اللي تزنهم. عشان كده لما يجي يقول له ايه؟ يقول لك ايه؟ طب احنا بنقسم القسطنطينيه، ادي القسطنطينيه لامريكا. ايه ده؟ انت بصت الخريطه كده ليه؟ انت فاهم؟ هو بيشوفها كده ازاي؟ يعني دي رؤيته هو، هو شايف العالم كده. احنا بقى شايفين العالم كله ايه؟ في نقطه كده، والعالم انت في اي حته بتبص ايه؟ انت بتدور على حاجه اللي هي فين؟ واللي هي ايه؟ مكه. كل الناس كله، يعني واحد في الصين بيدور كده، مصر عايز يرجع كده، واحد في امريكا عايز يبص كده، كله ايه؟ العالم كله وكأنه العالم ليه وجهة افتراضية قاعد بصها طول الوقت، وبعد كده بيحصل أذان. كل الناس يعني لونه ايه؟ طب لغته ايه؟ طب كل الناس بنفس الأذان. لا الحد ان هم يجوا، كل الناس هتيجي هنا، اول ما يجوا تلاقيهم واقفين في وش بعض كده. مع فكرة معنى غريب قوي في الكعبة، اللي هو انت تبقى قاعد، انت دي القبلة، واحد تاني هناك القبلة كده، واحد تاني كده القبلة، او المكان الوحيد اللي تلاقي ناس بتصلي جنب بعض وفي اتجاهات مختلفة. في اتجاهات مختلفة ايه؟ لو بصينا للمعنى الرياضي اللي هو الهندسي اللي هم المفروض يكونوا باصين في التاني. هي كان مش هي مش كده وباصين كده وجه يعني ايه كلهم قصر مكان واحد الحج والطواف. حتى فكرة الطواف نفسها واحد يقول لك وكأنه العالم كله بيجي يؤكد على هذه المركزية. هو مركز واحد وكأن مدار الأمر كله على هذا المركز. هذا المركز اللي يمثل اللي هو السدر يعني حتى في الحديث ان الكعبة دي في السماء الملائكة بتحك حوالين بيت في السماء ده مدار الملائكة. بس المشكلة ان الملائكة ليس لهم وسع عن يتخلف عن الوجه. اما نحن فقد نختار توحيد الوجه او مفيش اي حاجة غير التوحيد تاني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا هو الصراط المستقيم سملهم اي خطوط بقى تاني. يعني هو ده واحد بس والباقي صور. ده ايه بقى التجليات؟ يعني هذا يقال وينسحب على كل ما تنشئه الانسانيه من نظم. النظام ده يتوائم مع التوحيد ولا يتوائم مع التفسير؟ يعني واحد يقول لك النظام السياسي حديث البخاري مرار بن عبد الحكم لما جه قال ان امير المؤمنين راى ان يزيد يصلح امر كذا. واحد يتكلم بقى على ان ايه هيبقى في توريث لمنصب ايه خليفه المسلمين. فلما عبد الرحمن ابو بكر قال له ايه قال له كلمه تجسد مدى ادراك مجموعه الصحابه ليه ان لا ان في نظام النظام ده مختلف عن النظم الثانيه. قال له ايه كذبت يا عمري الله كذبت يا عمري الله ما الخير عرفتم لأمة محمد بل عرفتموها هرقلية. كلما مات هرقل جاء هرقل. وكأني هو مدرك ان نظام الهرقلية ده غير خليفة رسول الله ده غير ده. طب هما من الاثنين مش هيحكم؟ لا يعني احنا عملنا دولة قومية كبيرة مش هتبقى خلافة؟ لا. لو هو اللي على الرأس لا تنطبق عليه شروط انه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم او وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بين ظهراني الناس فعل ما يفعله بس الفارق بس وجود واحد وعدم وجود واحد يبقى مش خليفة يبقى مين. طيب كل ما اردت ان اقوله من تطرف انت خدت الغصب
لا هو اصلا بيجي
انت يبدو ان ليك سؤال. طيب ما لديك سؤال او حاجه تتعلق بالواجب الممتد؟ هذه سؤال
هو يعني واحنا بنقرا في الاسلام في الدول الخليجيه الثانيه كان الواحد بيقرا كتير من الصراعات المذهبيه والسياسيه
صحيح.
فهل في وجه الفتره المجتمع اللي قدر يحقق التكامل بقى في الدنيا الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والتعليميه والمنظومه تبقى كامله كده؟
هل احنا دايما هل الاسلام او المسلمون هم امه قائمه متمثله على الارض ولا هي اصلا دعوه الى امه مثال؟ هي هو دي الفكره ان هو هي القران لما قلنا ده المثال ده بنضربه على طول. واحد يقول لك ايه بس احنا بنقرا التاريخ اللي انا بقوله ده مش موجود بشكل مثالي. احيانا المستوى الانساني مدى التزام الناس بالاسلام يرتفع بهم لدرجه ان يقتربوا من المثال. بعد كده يجي واحد غشيم يروح منزل المثال او مجموعه تصلح فيقتربوا من المثال. طب هما امتى يوصلوا بقى ليه؟ وهل هو يعني هي الفكره في ايه؟ هو امتى يوصل لايه؟ مفيش كده. هو هي يعني مقوله اظن علي جوجوفيتش يقول هو الاسلام هو هي دعوه الى انشاء امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش امه متمثله على الارض حقيقه. طب هم ايه بقى الفكره في ان ده؟ ان هي البشر كلهم متعبدين من قبل الله عز وجل ان هم يجتهدوا من الاقتراب من هذا المثال كافراد وكجماعات. امتى بقى هم يعني ايه يصلوا الى اكثر راحه لانفسهم؟ ده الله غني عن العالمين يعني الله عز وجل لن يزيد في ملكه شيء لو هم التزموا ولو كفروا. الحاجة الحديث لو أن إنسكم وجنكم على أقل أبقى رجل منكم مش هيزيد شيء في ملك الله عز وجل لو كانوا طائعين أو كفار. الشاهد إن هو إيه؟ هو فقط ده بس ده محك الاختبار، يعني ده اللي هيتسئل عليه الناس. لو هم أصابوا حركة، لو هم أصابوا إيه؟ أصابوا لأنفسهم، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده في صلاحكم وده في نجاتكم من النار. لو هم خلفوا ده هيعذبوا أنفسهم في الدنيا بمخالف أمر الله عز وجل، وفي الآخرة هيعذبوا في النار بقدر المخالف. يعني إيمان فإيمان وإن كفر فكفر. فهي فكرة واحد يقول لك إيه؟ طب هي إمتى كان اللقطة في الإسلام يعني حاجة كويسة أوي؟ إحنا دايما بننظر بالمثال في الخلافة الراشدة. خلاص؟ طب هل الخلافة الراشدة كانت كل الناس معاها عربيات وقاعدين في قصور وكده؟ ده الخلافة الراشدة تلاقي الخليفة هدومه مقطعة، والناس سيدنا عمر الخطاب يقول لك عامر رمادة، الناس كانت هتموت من الجوع. ايه ده؟ ايه ده؟ مش هيجي رفاه اقتصادي؟ مش هيجي رفاه اقتصادي؟ يعني ايه؟
ده مش معيار اصلا.
هو اصلا هو ده معيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم شبع ابدا؟ قطعا في السيره النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع خطا من الاكل. طب شبع ايه؟ ده هو عشان ما كانش معاه فلوس؟ للاثنين. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم السيد عائشة كان يقول لك يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم او حجرات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ايه ده؟ كانوا بياكلوا ايه؟ الاسودان تمر والماء. طب ايه ده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما كانش في ازدهار اقتصادي وقتها؟ نفس كانت الناس معبده لرب الناس. طب هو ده المعيار؟ هو ده المعيار الوحيد. اي حاجه ثانيه ما فيهاش علامه صح مش جوه المعيار. يعني ممكن الحاكم لو عدل احوال الناس الاقتصاديه كلها تنضبط، لكن ممكن يعدل للنهايه والله عز وجل يبتليه. في طاعون عمواس مات فيه كثير جدا من الصحابه في الشام في خلافه عمر. خلافه عمر واحد يقول لك ايه ده؟ يعني ربنا عذبهم بالطاعون؟ لا، هو حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون ده يا اما بياتي عذاب واما بياتي للامه رحمه من مكفرات الذنوب. الشاهد ان هو ايه المعيار للحكم؟ يعني مثلا حد دخل مسجد السلطان حسن، مسجد فخم جدا. المسجد ده لما بني مات 10,000 واحد في مصر من ظلم الحاكم، هو نفس اللي بنى المسجد. طب انا عايز اقيم الجانب الاسلامي عند الحاكم اللي بنى السلطان حسن، اقيم المسجد ان هو حلو قوي، هو مسجد جميل صراحة، لكن هل الفكرة مش ده ربنا يسأل عليه؟ الأول نسأله على ظلمه أو عدله في الناس، يعني ده مش المعيار. واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي والحسن، هذه الخلافة الراشدة. المسجد النبوي كان شكله إيه؟ يقول لك لغاية خلافة عمر كان زي ما النبي ساب، في جريد نخل وفي مش عارف إيه ده. طب ما هم كانوا فتحوا فارس والروم، كانوا ممكن يجيبوا أحسن عمال ويعملوا حاجة كبيرة قوي. عمر كان يقدر يعمل ده، بس هو ما عملش كده. ليه؟ هو كان فاهم على المستوى المعماري هو المطلوب، هو المطلوب محورية المسجد مش مادة الخام اللي هيتعمل منها المسجد. لما جه حب يطور سيدنا عمر جاب لهم حصى أحسن شوية. حصى شال الحصى الظلم وجاب لهم حصى أنعم. ده عمر. عثمان جاب حجارة. خلاص؟ دي لما تشوف المسجد الأموي تلاقيه متدهن. متدهن. دهن. لدرجة سيدنا عمر بن عبد العزيز لما خلع كل حاجة، قالوا شيل ده شيل ده شيل ده لغاية ضحكوا عليه حتى في التابعين، يقول لك إيه؟ يقول لك فاحتالوا عليه على عمر بن عبد العزيز، قالوا له جيب شوية سرش كانت معمولة بشكلها حلو قوي موجودة لغاية دلوقتي حاجات منها. قالوا له لا، الروم لما جو اتخضوا قالوا لا المسلمين يقدروا يعملوا حاجة كده، فقال أما وقد غضت الكفار فاتركوه. لكن واحد من التابعين صاحب الأثر بيقول إيه؟ فاحتالوا عليه. ليه احتالوا عليه؟ هو عمر لما قالوا له المدخل ده عمر بيفكر بتفكير صح اللي هو ايه؟ هي غلط الكفار. لكن هي الفكره في ايه؟ هو اللي انشاها ليه؟ مش عشان يزور. يعني هو المفروض وعمر رضي الله عنه، بس الامام احمد لما قالوا له تقبل قول الصحابي قلع الراس والعين، اقوال الصحابه في مذهب احمد يعني القران والسنه، بعد لو ما فيش حاجه ما فيش نص يبقى افعال الصحابه، بيقول لو اجتمعوا اصحاب محمد لم يسعنا خلافه. لو اختلفوا هم ناخد بأي رأي من الصحابة وسعنا. قالوا له طيب لو ما فيش من حد من الصحابة وجالك كلام عمر بن عبد العزيز، فقال هو رجل صالح ولكن لم نتعبد بكلام عمر بن عبد العزيز. يعني الشاهد ان هم ايه؟ عمر بن عبد العزيز مشيت عليه اللي هو ايه، بس هو كان بيفكر ازاي بالاول، قالوا له دي عملوها حلوه وده بيشيل ده الذهب اللي مش تشيل القبله زخرفوها شيل. عايز يقول لك ايه ده انتوا مش ايه ده انتوا مش مطورين. لا هو عمر العزيز كان واضح خالد القصر لما بعت له الرساله مشهوره جدا، قال له بعت فلوس عشان في نقد سور المدينه عايزين نأمنها، فقال له ايه كتب له كده الرسالة، قال له حصن بلدتك بالعدل والسلام. بعد واحد تاني بعت له قال له بعت لهم اول حاجة قرار في قرار عمر بن عبد العزيز ان لا يعاقب الناس ما فوق الحد، مش حد اسمه ان واحد سرق واحد في حاجة دون الحد تقطع له ايده. ايه ده مين قال لك كده؟ انت مش انت الله عز وجل اعلم بعباده، وهو ربنا قال ان ده يصلح الناس، فانت ما يعني ما تتنططش، هو ده حلو ده حلو. فاول حاجه بعتها للناس قال لا تسقط كل الاحكام من ايام الحجاج لغايه عمر بن عبد العزيز اللي بتخالف الشريعه، خلاص؟ واحد بعت له قال له قال له احنا في بلد يخسر فيها السراق والزعار وبتاع ولا يصلحهم الا التجاوز في العقوبة ولا يصلحهم الا امن دوله، يعني تجيبهم يتعذبوا وبتاع. طب ما فيش في الشرع ان انت عشان مثلا سرق حاجه دون الحد تجيبه تعذبه. ممكن تعذبه تضربه جلده جلدتين بس ما تعملش حاجه اكتر من كده. فعمر بن عزيز قالوا لا الله عز وجل اعلم بما يصلح البلد لا تزيد عن الحد. فبيقول لك البلد دي في حكم عمر بن عبد العزيز لما اقام الحكام على هذا والقضاء على هذا والعسس على هذا قال لك كانت امن بلاد المسلمين. يقول لك عايز تبقى قاعد وانت مش هتكسر ابا وروح البلد دي، وهي كانت مشهوره جدا بالسرقه. ليه؟ ان رب العزه اعلم بنفوس عباده وما يصلح نفوس عباده من النظم الاجتماعي. لما بيجي الحاكم بيغير شيء في نظام الحكم فبيفسد شيء من التوحيد وهو لا يدري، فبيضطر ان هو يجيب بنيه اجتماعيه زائده وبنيه سياسيه زائده على اصل الاسلام عشان يستقيم الامر. مع تطور الامر تظل البنيه التي استحدثت ويسقط اصل الاسلام لغايه ما يجي عند الاستعمار. فجاه ان الاستعمار جايب بالبنيه كلها والناس يقول لك اه مسلمين احنا ولا مش مسلمين؟ بنصلي ولا ما بنصليش؟ الناس بتحفظ القران ولا بتحفظه؟ مره خديوي اسماعيل في حرب الحبشه كان يقول لك بص الخلل في البنيه الاسلاميه كان لما الجيش الاسلامي بيتحارب في ايام ولاد محمد علي كان يجيبوا صحيح البخاري ويقرؤوه امام قبله مش عارف ايه في مسجد ايه استنصارا به الصحيح صحيح البخاري. هو طبعا ده من الابتداع في الدين ولا محاله. فلما جه خسر في حرب الحبشه فجابهم جابهم هزقهم قال لهم بخاري ايه اللي بتقول؟ يا اما انتم مش علماء صالحين زي الاولياء بتوع زمان اللي كانوا بيقروا البخاري والمنتصر، يا اما خيط البخاري ولا ايه؟ فالراجل واحد من علماء مصري يعني هو الاجابه جميله بس برضه غلط بس هي جميله. قال له ايه؟ قال له لا البخاري كما هو 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 البخاري، ولكن انتم يعني افسدتم ما بينكم وبين الله. يعني ايه انتوا ايه انتوا انتوا ظالم يعني رد الامر الى اسماعيل. لكن هو الاصل لو انا سالتيني انا اقول لك ان هم هو واسماعيل وان كان الراجل صالح صالح نفسه الشيخ اللي قال له كده ان هو قال له انت ظالم، بس هو نفسه عنده خلل في فهم البخاري. هو البخاري ده يتعمل بيه ولا يتلى؟ هي دي الفكره. كلام الحسن البصري انزل القران ليعمل به فصير الناس قراءته وعمل، هي دي الفكره، هي دي ده الشاهد. طيب جاكاو سمعني ده بلدياتي
بالنسبه للسامين انت شايف
احسن ناس
ايه؟
السامين احسن
ناس عندهم حاليا انت شايف ان اربع عندهم تشوق في المفاهيم ولا المفاهيم لسه موجوده؟
شايف هو بص عشان بس ايه برضه حتى يفهم عني يفهم الكلام عني. شوف
انا عايز اسمعها منك
قبل ما تذكروا فيديو وما بيهمناش. هي الفكره في ايه؟ في فرق في فرق في فرق بين مره واحد من ائمه الجرح مره واحد من ائمه الجرح
التعليم
من ائمه الجرح التعليم اللي هم كانوا بيسالوا عن الرجال يقولوا له ده صادق كاذب بتاع. فواحد سالوه ائمه المسلمين يحيى بن معين سالوه عن ابوه فبص في الارض كده قال هو الدين هو ضعيف او هو كذاب. واحد قال على ابنه بيسالوه اصل هيروا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فسكت قال هو كذاب. وكذاب في اللغه العربيه يمكن الناس بتفهمها كذاب دلوقتي كذاب بس لا كذاب يعني كاذب ومخطئ. كثير النبي يقول له كذب يقول له صحابي او يقول كذب لعمر الله كذب دي يعني اخطا في الفصيح
بس من فساد ألسنة الناس بيتصوروا انه كذب كذب. لا هو لا كذب اخطا فالصحيح يعني النوديه الفصيحه يعني. فالشاهد ان هو ايه ان حاليا لما احنا دلوقتي بنفكر كل من يعني يرى في الاسلام حل لمشاكل الناس حق على وجه الارض الان هو ثمره بشكل مباشر او غير مباشر للحركات الاسلاميه منذ سقوط